إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعلنا نتذاكر معكم ما يخص أمور الدين، وهذا من فضله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه في هذا الوقت، وهو هذه الساعة في يوم الجمعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم وسائر المسلمين من المتقين الصادقين المخلصين الذين يتجاوز عنهم سبحانه ويرحمهم برحمته، وأن يرزقنا وإياكم وسائر المسلمين جنة النعيم. إن من صفات أهل السنة هذا هو الإعلان الذي أعلن، وصفات أهل السنة هي كل الصفات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده أن يتصفوا، فكل صفة أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتصفوا بها فهي صفات أهل السنة، وكل صفة نهى سبحانه وتعالى عنها عباده فإن من صفات أهل السنة أن يتركوها وأن يجتنبوها. إن من صفات أهل السنة هي تمسكهم بالسنة، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وحبل الله سبحانه وتعالى هو الإسلام، وهو الكتاب والسنة، ولذلك قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصراط الله سبحانه وتعالى وسبيله الذي أمر به هو الكتاب والسنة أيها الإخوة، وهو الإسلام الذي أمرنا بالتمسك به بما أنزل في كتابه سبحانه وبما أرسل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإن من صفات أهل السنة والجماعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها التمسك بالسنة، عندما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالها بعد أن بين صلى الله عليه وسلم حيث قال: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف الكثير أمر واقع لا محالة، والله سبحانه وتعالى بين أن هذه الأمة سوف تفترق، وأن الأمم سوف تفترق، ثم أمرهم بسبيله وصراطه المستقيم سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فانظر إلى الذين رحمهم الله سبحانه وتعالى حيث التزموا بالكتاب المنزل وبسنة الرسول المرسل، فكانوا من أهل الرحمة وكانوا من أهل الائتلاف، وأعداؤهم والمخالفين لهم من أهل الاختلاف والشقاق. وإنني سوف أتحدث معكم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم وغيره، ونحن بأحوج ما نكون إلى أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في جميع أبواب الدين. وهذا الحديث لا أظنه يخفاكم ولعلكم أعلم به مني، ولكن من باب المذاكرة بين الإخوان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث العظيم كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى، فهي كلها عظيمة وفيها النور وفيها الهدى. ما أحوجنا أيها الإخوة كمسلمين، وما أحوجنا أيها الإخوة كمنتسبين للسنة والسلفية، أن نتذاكر مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي وردت في حقوق المسلمين على بعضهم البعض، والتي وردت أحاديث أخرى أيضا في أمراض القلوب وكيف شفاؤها، وفي تصحيح النية والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد علينا دائما أن نتذاكر مثل هذه الأحاديث، وأن ننشرها في مجالسنا، وأن نقيم فيها الدروس بين المسلمين. فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد قالها، وهي من دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزل به كتابه والذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا. والحسد كما لا يخفاكم هو أن المرأة يتمنى زوال النعمة من الآخر، أي من المحسود. والنعمة قد تكون نعمة إيمان، وقد تكون نعمة الإسلام، وقد تكون نعمة العلم، وقد تكون نعمة الفقه، وقد تكون نعمة حفظ القرآن، وقد تكون أي نعمة من أنعام الخير والدين والشرف في الدين. فكم من إنسان قد تجده يحسد أخاه إذا رآه قد نفع الله به نفعا كبيرا بعلمه، أو بحفظه للقرآن وتعليمه له، أو بحفظه للسنة ونشرها بين الناس، أو بفقهه وفتاواه التي ينشر فيها الخير ويرد على السائلين، مما يعني استمرارية هذا الدين العظيم. فيحسده بأن يتمنى زوال هذا عنه، وأما أن يغبطه بأن يجعل الله له فضلا مثل هذا الفضل فهذا لا بأس به. أنا بسلم أخبر: لا حسد إلا حسدتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله، ورجل يعني يقوم بالقرآن. أما مسألة أنك تحسده بأن تتمنى هذا الفضل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه من العلم والفقه ومحبة الناس وكثرة السائلين، فهذا من المرض. ولذلك تجد أن سفيان الثوري نبه على مسألة مهمة، وهي أن المرأة إذا وجد في نفسه شيئا، إذا وجد غيره أكثر طلابا منه، قال: فليتهم إخلاصه. إذا وجد في نفسه شيئا، إذا وجد غيره أكثر طلابا منه، قال: فليتهم نيته. أجل أيها الحب، إن المرأة المسلم يريد الخير أن ينتشر، ويريد الناس المسلمون أن يكون كل المسلمين من الخيرين، ويريد أن يكثر العلماء والفقهاء والأئمة والوعاظ والدعاة لكي ينتشر دين الله سبحانه وتعالى، ويفرح إذا سمع في ناحية من النواحي عالما أو أكثر، أو فقيها أو أكثر، أو خطيبا أو أكثر، أو واعظا على السنة أو أكثر، ويتمنى الأكثر والأكثر والأكثر. يدعو لهم حتى وإن لم يعرفهم أو يعرفونه، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم أمرهم، وأن يحفظهم، وأن يكثر من عددهم، وأن ينزل القبول لهم، وأن يكفيهم شر أعدائهم في أي أرض وفي أي زمن يعيشونه. هذه النية الصافية الصادقة، وهذا الذي يريد أن ينظر للإسلام لكي ينتشر الإسلام. لا يريد المرء أن ينظر لنفسه لكي تنتشر مقولاته، وإنما ينظر للإسلام كيف ينتشر الإسلام، وكيف يكثر الذين ينشرون الإسلام في كل بقعة وفي كل أرض وفي كل بلد. ما أسعد المسلم عندما يسمع كثرة العلماء في اليمن أو كثرة العلماء في العراق أو كثرة علماء أهل السنة في السعودية وكثرة علماء أهل السنة في اليمن وفي العراق وفي الشام وفي مصر وفي الغرب وفي الشرق وفي الشمال وفي الجنوب، يفرح فرحا شديدا ويسعد الله أن يكثرهم ويرفع كفه إلى الله سبحانه وتعالى يدعو أن يوفقهم وأن يثبتهم وأن يجمع الناس عليهم وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر الأشرار. أنت تريد الإسلام ينتشر؟ الإسلام ينتشر بكثرة الناشرين له، فسأل الله عز وجل أن يكثرهم وأن يبارك بأعدادهم وأن يحفظهم. هذا لا يكون فيه لا يكون في قلبك شيئا من الحسد لهم، وإنما تفرح تفرح إذا زادوا علوا وزادوا طلابا وزادوا من يستفتيهم، لأنك تعلم أنه سوف يستفتي سني سلفي، تعلم أنه سوف يستفتي سني سلفي، يفتيه بالسنة، يفتيه بالحق، يفتيه بما قال الله وبما قال النبي وسلم وما كان عليه السلف الصالح. كثر الله السلفيين وكثر الله للسنة وكثر الله للحق في كل أرض وفي كل زمن. إذا فالمسلم لا يحسد، كذلك المسلم لا يحسد نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على عبد من عباده من أمور الدنيا من مال أو جاه أو غيره أو ولد أو غير ذلك، بل إنه يسأل الله أن يبارك له في ماله وأن يبارك له في جاهه وأن لا يكون هذا فتنة له. أجل يحب الخير لأخيه، يحب الخير لإخوانه، أن الله يبارك لهم فيما أعطاهم من أمور الدنيا، ويسأل الله أن لا تكون فتنة لهم، ويسأل الله أن يبارك لهم فيها ويكفيهم شر كل عين حاسد وشر كل ذي شر. هذه صفة المؤمن، قلبه طاهر وقلبه صاف وقلبه لا يحمل غلا على إخوانه المؤمنين، ولا يحمل حسدا ولا يحمل بغضا، وإنما يحمل حبا ودعوة ورحمة، والله سبحانه وتعالى إنما يرحم من عباده الرحماء. وصفة الرحمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما في صحيح البخاري عندما دفع له الصبي ونفسه تقعقع وكأنها في شن ففارت عينه، فقال معاذ ما هي رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، إنما رحم الله من عباده الرحماء. المؤمن ذو رحمة ذو رحمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه ملك الجبال لكي يطبق الأخشبين على أهل مكة لكفرهم قال لا لا، أنه يخرج من أطلابهم من يقول لا إله إلا الله. ولذلك يجب أن المسلمين في الشريعة الإسلامية يخيرون العدو بين ثلاث: الأول الإسلام، والثاني جزية، ثم بعد ذلك الثالث القتال. فانظر كيف لهم يخيرون بالإسلام مع أنهم إذا أسلموا لن يأخذوا من غنائمهم شيئا، ولكنهم عندهم أفضل غنيمة لأن يهدى الله بك امرأة واحد خير لك من حمر النعم. فأول ما يعرضون عليهم الإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل أبي طالب إلى أهل خيبر وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يبينهم حق الله فيه. هذه دعوة وهذه رحمة المؤمنين وهذا حب المسلمين. فأول ما يبدون بالإسلام، ثم انظر إلى بعد ذلك إذا رفض هؤلاء الإسلام لا يقاتلونهم، مع أنه قتالهم لهم سوف يجعل ذرياتهم وغير ذلك كلها سبايا ويأخذون أموالهم، لا، وإنما يعرضون عليهم الجزية. والجزية يعني أنهم إذا أعطوها عن يد وهم صاغرون هي تأتي في فترة من الزمن ولا يأخذ كل أموالهم. لماذا؟ حرصا لعل الله يهديهم إلى الإسلام. وفعلا كثير من الفتوحات التي حصلت أخذ عليهم الجزية، الفتوحات قبل أن تفتح البلاد التي وافقت على الجزية، تجد أنهم عندما دفعوا الجزية بعد سنوات دخلوا كلهم في الإسلام، فكانت الشام وكانت مصر وكانت غيرها وكانت بعض البلاد التي دخل أهلها الإسلام بعد أن جلسوا فترة وهم يدفعون الجزية ثم بعد ذلك القتال. إذن لا بد أن يكون لدينا رحمة بالناس لكي نرحمهم أن يدخلوا دين الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة الولاء والبراء والحب والبغض فهذه لا بد من تحقيقها كما دلت عليها النصوص الشرعية، لكن بودها المؤمن لو أن الكافر يسلم لكي يأخذ لأن يهدى الله بك امرأة واحد خير من خير لك في الدنيا. والله سبحانه وتعالى كان يرسل رسله تجلسهم مئات السنين كما عليه السلام، كل ذلك من أجل لعل يهتدي شخص أو يسلم شخص أو غير ذلك. وكان يسلم يتحمل أذى مع قومه في مكة ويأمر نفسه ويأمر أصحابه بالصبر، كل ذلك إرادة لدعوة هؤلاء الناس. وكان يعرض نفسه على القبائل ويعبد الطائف، كل ذلك يريد الناس أن تدخل في هذا الدين العظيم وأن ينقذهم الله من النار. هذه رحمة جعل الله سبحانه وتعالى في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي بنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فنلتزم بما أمر بنا أن نلتزم برحمة، وكذلك نريد أن نقتدي بهذه الصفة وهي صفة الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في نبيه، والتي قال ولو فضل غليظ القلب لانفضوا من حولك. ماذا قال له قبله؟ قال فبما رحمة من الله لنت لهم. الرحمة أيها الأحبة إذا كانت في الصدور أدى ذلك إلى زيادة التراحم بين المسلمين، لأن هذا في قلبه رحمة والآخر في قلبه رحمة، فتلتقي الرحمتان فيكون في ذلك الخير للجميع ويكون في ذلك الخير للمسلمين. ولذلك تجد أن المؤمن تجد أنه لا يحسد الآخرين بل يرحمهم، يريد منهم أن تبقى وألا تزول. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه ولا تناجشوا، والنجش كما قال العلم هو أن الرجل يرفع في السلعة لا لقصد الشراء ولكن ليرفعها إلى آخر، في تفصيل كثير على صوره ومسائله في ما يتعلق في أحكام البيوع. ثم بعد ذلك عندنا قوله ولا تباغضوا، ولا تباغضوا، فالمؤمنين لا بد عليهم أن لا يكون البغض بينهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تباغضوا، فنهى المسلمين على التباغض بينهم في غير الله. أما الكافر فنبغضه لكفره، والمبتدع نبغضه لبدعته، وإذا كانت بدعته مفسقة لا يكون بغضنا له بنفس بغضنا للكافر، وإنما نحب فيه ما فيه من الإسلام ونبغضه لبدعته. والسني الذي ليس بمبتدع ولكنه يقع في كبيرة نبغضه لكبيرته، وهكذا. فلا بد أن نعرف أن البغض يختلف بحسب الشخص المقابل، وشخص لم يفصل في هذا الموضوع قبل أن نقيم ذلك، فصروا أهل العلم فصروا. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التباغض، ينهى عن هذا التباغض الذي يكون على أهواء النفوس، ينهى عن هذا التباغض الذي يكون مصدره الشهوات أو مصدره الشبهات أو مصدره أمور الدنيا الثانية أو طلب الرياسة أو طلب الجاه أو طلب وجوه الناس إليه فيبغض الآخر لأن وجوه الناس انصرفت للآخر. المؤمن يسعى دائما أن يصرف وجوه الناس إلى الكتاب المنزل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن يسعى في حياته كلها أن يصرف وجوه الناس إلى الله، أن يصرفهم إلى الله إخلاصا في أعمالهم وتوحيدا في عقائدهم وصدقا في نياتهم. هكذا هو حاله، وهكذا هو حال الداعية، وهكذا هو حال المفتي، وهكذا هو حال العالم، أن يصرف الناس إلى الله سبحانه وتعالى. هذه وظيفته، ليست وظيفته أن يصرف وجوه الناس إليه، لا، الويل له. لقد قرأت القرآن لكي يقال قارئ، وقد قيل من هذا؟ هذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالذي يريد أن يصرف نفسه لقراءته أو يريد أن يصرف نفسه لعلمه أو يريد أن يصرف نفسه لمكانته أو غير ذلك، والله إنه خسران، وهذا من عدم الفقه ومن نقص العقل. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء وهو الخالق، والجنة جنة والجنة جنة والنار نار والأمر أمر سبحانه وتعالى. فالمسلم إنما الداعية والمسلم والنار إنما يريد أن يساس إلى مراد ربه سبحانه وتعالى، إلى أمره، وإلى أن ينهاهم عما نهى عنه الله تعالى. هذه مهمة، ليست مهمة أن يصرف وجوه الناس إليه وأن يوالى ويعاد في ذاته وفي شخصه وفي الدين، وإنما الغاء والعداء والحب والبغض إنما في الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا بعثتموه تحاببتم أشو السلام بينكم. هذا السلام الذي فيما بينكم فإنه يذيب شيئا من البغض الذي يكون في أنفسكم، إذا أتى المسلمين السلامة فيما بينهم، ولكنهم ليس سلام من رياء وهكذا والقلوب تلعن بعضها، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب، يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، ويقول سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ولذلك قال سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أنتم منتهون؟ ويقول سبحانه وتعالى هو الذي أيدك به وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نجد أن الإسلام والله سبحانه وتعالى يأمر أن المؤمنين تتآلى قلوبهم فيما بينهم وتتحاب وينهاهم الله سبحانه وتعالى وينهاهم وسلم عن كل الأسباب التي تؤدي العداوة إلى البغض من أهواء للنفوس أو حاسد عليها وتقاتل عليها وتنافس فيها مما يؤدي إلى التباغض بينهم. ولذلك لابد دائما أن نعرف أهمية الحب أهمية في الله وكذلك نعرف أيضا أهمية البغض فإن أيضا الله والبغض في الله أوسط عرى الإيمان. ولذلك لابد على المؤمن أن يبغض في الله وأن يحب في الله ولا تشكلتنا هي كيفية تحكي البغض في الله وحده فإن من يبغض من لا يأمر الشرع ببغضه وإن من الناس من يحب من أمر الشرع ببغضه فلا بد على الإنسان أن ينظر إلى الشرعية وإلى النصوص الواردة في الكتاب والسنة لكي ينزل البغض في أهله ولكي ينزل حب في أهله ولا بد أن يعرف أن حتى هذا الأمر تدخل في حبوب النفوس ويدخل فيه الهوى فقد يبغض ما لم يأمره الشرع ببغضه ويدعي ويلوي أعناق النصوص أنها تدل على بغضه وقد يحب ما أمر الشرع ببغضه ويدعي ويلوي أعناق النصوص لكي يبرهن أنه هذا الشرع. إذن فلا بد مسألة الشرع بغض أنظر من الذي أمرك الله سبحانه وتعالى بحبه وأمرك رسوله بحبه ومن الذي أمرك بأنه سلم ببغضه والله عز أمرك ببغضه ولا بد أن تجد من تحقق هذه الصفة أن تكون هذه الصفة تحقق فيه أي الصفة التي إذا وجدت أحب فيها أحب من أجلها وإذا رأيت بغض من أجلها وهذه الصفة قد يدخل فيه الأهواء فقد تكون الصفة هذه فيه وأنت تنفيها اتباعا للهوى وحب وبغض فيه وقد تكون هذه الصفة ليست فيه ولكنك لحبك فيه تجد أنك تجعل هذه الصفة المحبوبة فيه وهي ليست فيه كالذين يفعلون معها البدع والضلال فتجدهم أهل بدع وضلال يعطلون صفات الله ويشرون أكثر من هذا يصلون مرحلة أنهم يشرون الشرك ووسائل وغير ذلك ولكنه يتعمد أن ينزل بهم أدلة الحب في الله وأنهم من يجب أن يحبوا كما يفعل أخوان المسلمين وغيرهم من جماعة التبليغ غير منها البدع فيتركون النصوص التي وردت في بغض الأهداء ويتركون النصوص التي وردت في بغض دعاة الشرك والسائر يتركون هذا كله ثم يذهبون إلى عموم النصوص التي تأمر في الحب ثم ينزلونها على هؤلاء وغير ذلك. هنا في هوى وأحيانا قد يأتي شخص سني سلفي والمقابل له سني سلفي ومع ذلك يبحث عن أي لكي يوجد لنفسه مبررا ببغضه فيمنته ما ليس ويمنع عن السنة والسرية لكي يستطيع بعد ذلك أن يوجد المبرر لبغضه والبتأم فيه ولغيبته ويقول ليس له غيبة وليس له كذا فيضع مقدمات نزع أمر سنة عن في الهوى والظلم والجهل وغير ذلك من أجل أن يبرد ما يفعله معه بعد ذلك. هذا كله من تلبس الشيطان وهذا كله يرجع إلى التقوى كان الإنسان تقي حقق أمر الله في محله وإذا كان الإنسان ليس تقي فإنه يضع أمر الله في غير محله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب في صدري وقال التقوى ها هنا وعندما قال إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله إنما يؤكد هذا المعنى. ولذلك تجد أن الشخص من ضعف التقوى قد يلبس البدعية لباس أهل السنة فيحبه ولا يغتابه وغيره ومن ضعف التقوى قد ينزع السنة عن السني ثم ينزل فيه أدلة البغض ولا غيبة لمبتدع أو غير ذلك ثم يتكلم به. المسألة هي أن تقف بين يد الله عز وجل فانظر إلى مقولتك إن المرء قد يقول الكلمة لا يلقي لها بان تلقيه في جهنم 70 خريفا وهذا كله يرجع إلى المصداقية أيها الإخوة يرجع إلى الصدور يرجع إلى التقوى يرجع إلى عدم التدليس على النفس. هذا التدليس الذي أنتم درستموه في علم المصطلح، أحيانا الشخص يدلس على نفسه، تكون مدلسة فيدلس عليها لأن لها عذرا في ذنبها، وتكون غير مطيعة فيدل عليها بأنها مطيعة، وتكون تغتاب فيدلس عليها أن هذا ليس من الغيبة وإنما من باب نصرة الإسلام والمسلمين والكلام في أهل الأهواء، وهو يلبس يلبس لباس الأهواء لإخوانه ممن هم على السنة والسلفية. فلابد من المرء أن يتنبه ألا يكون مدلسا في نفسه. عندما تتأخر في الليل وتنام متأخر وتذهب عنك صلاة الفجر، لا تدلس على نفسك وتقول أن النوم عذر. نعم النوم عذر، ولكن قل أنني أخطأت. إذا آلت نفسك دائما ولم تدلس عليها، كلما ارتقيت بها إلى الكمال شيئا فشيئا بإذن الله عز وجل. وأما إذا دلست على نفسك وأوجدت لها الأعذار شيئا فشيئا، كلما نزلت إلى السفول والعياذ بالله. إن المرء لا بد عليها أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مظهرا هذا الصدق مع نفسه في محاكمتها وفي محاسبتها حتى ينجو بها من عذاب الله سبحانه وتعالى. إذن فنجد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التباغض. المسلم لا يبغض المسلم، المسلم لا يبغض المسلم إلا في أمر شرعي دل عليه الكتاب والسنة، والمسلم لا يهجر المسلم إلا في أمر شرعي دل على الكتاب والسنة فيهجره، كما هو معروف لديكم التفصيل في كتب أهل السنة الشريعة الأجري وغيرها، والسنة لالتهاي وغيرها من الكتب الأخرى التي تحدثت عن هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وغير ذلك. وهذا الحمد لله ما يحتاج مني منكم إلى اجتهاد، كل موجود والعلماء ذكروه وذكروا متى يهجر المرء، وذكروا هجر على البدع وأنهم أصول أهل السنة، وذكروا أيضا من أصول أهل السنة والدعوة. فكما أننا نهجر أهل البدع كذلك ندعوهم، لكن من الذي يدعوهم؟ الذي يدعوهم هو الذي لديه علم، وأما عامة أهل السنة فيهجرونهم لتحقيق أمر الهجر، الأمر الأول. أمر الثاني للسلامة عن حصول السلامة لهم حتى لا يلبس عليهم أولئك شيئا من أمور دينهم، كما ذكر ذلك أبو قلابة وغير من العلم، وكما ذكر ذلك ابن عباس عندما قال لا جلسة هواء فإن مجرد مرور القلوب. وكل هذا مستند إلى قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة قد سماهم الله لكم فإن رأيتموهم فاحذروهم. والأدلة كثيرة في هذا ولله الحمد لله، وأنتم أعلم بها مني، ولكن المقصد أن نعرف أن المشكلة التي نحن نواجهها دائما ليست فقط في هذا الباب، ففي كثير من الأبواب حتى في مسائل الفقه وحتى في ردودنا على المخالفين من أهل الأهواء، تجد أن هؤلاء المخالفين من أهل الأهواء يستدلون بأدلة ولكن وجه الاستدلال غير صحيح. يستدلون بأدلة من الكتاب ومن السنة الصحيحة ولكن وجه الاستدلال غير صحيح. كذلك السني السلفي قد يستدل بأدلة ينزلها على إخوانه السلفيين لكن وجه استدلاله غير صحيح، وجه استدلاله غير صحيح. قد يكون هذا أخوك السني السلفي أخطأ، نعم هو أخطأ، ولكن لا يتعامل معه هذا التعامل لهذا الخطأ. هذا التعامل تعامل مع الأشعري مع الصوفي مع الإخواني مع التبليغي مع التكفيري مع البدع والضلال، ما يتعامل هذا التعامل مع هذا الخطأ، بدليل أن الصحابة أخطأوا فيما بينهم وكان يرد بعضهم على بعض وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالجنة. من الذين بشروا بالجنة من تقاتلوا فيما بينهم وحصل قتال بينهم، وطائفة منهم هي التي اجتهدت فأصابت، وطائفة منهم هي التي اجتهدت فأخطأت فكان لها أجر كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن لم نجد الصحابة كان يضلل بعضهم بعضا، بل إن بعضهم كان إذا وقف على 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 أخيه وهو مقتول بكى، وعندما انتهت المعركة فإذ بهم يرجعون كلهم قلبا واحدا ويدا واحدة، ولم يحصل جماعة الصحابة فلان وجماعة الصحابة فلان ويكون هناك تداعيات لمعركة صفين أدت إلى انشقاقهم وذلك، بل كلهم وقفوا مع معاوية وبايعوه وخرجوا للفتوحات. الذين تقاتل أمس لما بينهم اليوم كل منهم يخرج يحمل سيفه على الروم وعلى غيرهم ويقاتلون ويحمي ظهر أخيه. لابد كما أن لدينا فقه في معرفة الردود على البدع وفقه التعامل مع المخالف للسنة، يجب علينا أن يكون عندنا فقه في معرفة كيف التعامل مع السني إذا خالفك. لابد أن يكون عندنا فقه الخلاف بين السلفيين، فقه الخلاف بين أهل السنة، وهذا أمر لن نأتي نحن به من عندنا. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا طريقة الصحابة وطريقة تعاملهم مع بعض وطريقة اختلافهم في مسائل فقهية، كيف كان بعضهم يرد على بعض، أسلوبهم في ذلك نتبعه، طريقتهم في ذلك نتبعها. إذا حصل خلاف بينهم كيف كانوا يتعاون مع بعضهم؟ إذا كان الخلاف كيف كانوا يتعاون مع بعضهم؟ كيف كانوا يعطون الخلاف حجمه الذي أعطاه الشرع ولا يعطونه أكثر من حجمه إلى آخره؟ كيف كانوا يستخدمون الألفاظ في الخلاف؟ كانوا عندهم ألفاظ معينة، إذا أخطأ أنت أخطأت خالف كذا، ما كانوا يعطون الألفاظ التي تعطى لأهل البدع والضلال يعطونها للسني إذا خالف. هذه هي مشكلة عندنا. المشكلة عندنا الآن للأسف الشديد أن البعض إذا أخطأ السلفي يعطيه من الألفاظ ما هي تستخدم مع الجهمي ومع البدعي ومع الضال والمضل. ما زال أن يرد بعضهم على بعض، وما زال السني يرد قديما وحديثا قديما. الشيخ مقبل رحمة الله عليه أحيانا في بعض المسائل يخالف فيها بعض العلماء عندنا في السعودية طبق. لم نسمع مرة من علماءنا في السعودية قالوا احذروا مقبل أو إياكم ومقبل، ولم نسمع من مقبل رحمة الله عليه إمام أهل السنة في اليمن ولا حتى في العالم، لم نسمع من مقبل أنه قال احذروا ابن باز أو احذروا ابن عثيمين، ولم نسمع من ابن عثيمين وابن باز قالوا احذروا مقبل أو وعادوا على هذه الأمور، وبينهم ردود لأنهم كلهم أئمة أهل السنة ونفع الله بهم نفعا كبيرا، واضح ولا؟ وكل منهم يفرح إذا ارتفع شأن أخيه لأنه يعرف أن ارتفاع شأنه وارتفاع شأن للسنة. فلذلك لا بد أن نعرف فقه الخلاف، لا بد أن نعرف فقه الخلاف. ننظر إلى الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الذين كان بينهم خلاف، وننظر إلى أمة السلف المتقدمين اللي كانوا عاصروا بعض وكان بينهم خلاف على بعض المسائل، بل ننظر إلى ذهنة أحمد بن حنبل وكيف طريق تعامله مع ابن معين. كان أحدهم حتى لو أنه قال لأخيه لماذا لم تفعل كذا ما كان يضلله ولا يبدعه ولا يجعل هذه جماعة تحيي بن معين وهذه جماعة تحيي بن حنبل وهؤلاء الذين صبروا وهؤلاء الذين لم يستطيعوا أن يصبروا وإنما تكلموا بأمر يريدون دفع الشر عنهم. لم نسمع بعد ذلك طلاب أحمد بن حنبل صار بينهم مشكلة مع طلاب يحيي بن معين أو مع طلاب علي بن المديني عشان مسألة فتنة القرآن، لم نسمع بهذا، بل كل منهم يثني على الآخر وكل منهم يقبل جرح الآخر وعلمه في المسائل العلمية. لكن للأسف الشديد أن ضعف التقوى في هذا الزمان وكثرة الظلم تجعل إنسان يمسح كل الخير الموجود عند أخيه السني، هو يراه بعينه أنه ينصر دعوة التوحيد ويدرس كتب التوحيد وينصر الأسماء والصفات وعقيدة الأسماء والصفات ويرد عنها البدع والضلال ويرد على إخوان المسلمين ويرد على التبليغ ويرد على التكفيرين ونافع الله به نفعا كبيرا ويدرس السنة، ولكن كأنه لا يفعل هذا أبدا، يستخدم من الألفاظ وكأن هذا الشخص لم يفعل هذا الخير كله، سواء من هذا الطرف أو من ذاك الطرف أو من هذا الطرف أو من ذاك الطرف. أنا أتكلم بشكل عام لأنني أنا وأنت أيها الأخ المستمع وكل سني وسلفي يحب السلفيين ويريد جمعهم ولا يريد فرقتهم ويريد تآلفهم ولا يريد تخالفهم، لأن جمعهم فيه خير لأنفسهم وخير للإسلام والمسلمين. جمع السلفين فيه خير يا أخوان. السلفيون إذا كانوا مجتمعين في بلد حتى وإن كان في بينهم خلاف في بعض المسائل، حتى لو رد بعضهم على بعض، حتى لو في كتاب، ما في مشكلة. إذا رأيت صاحبك أخطأ انصحه فيما بينك وبينه، إذا رأيته لا يرجع وأنت ترى أن هذا خطأه نشره انشر أنت الثواب له وحتى لو رديت عليه، ولكن استخدم من الألفاظ ما تتناسب مع المخطئ السني السلفي، ولا تكون لها تبعات هذه الأمور على مسألة تكتل وتحزب كل فريق لوحده، وكل فريق يريد أن يقضي على جهود الآخر، وكل فريق يريد أن ينسف مع الآخر من خير والسنة والسلفية وسابقة. لا بد على الجميع أن يحب، هذا معنى لا تباغضوا، معنى لا تحاسدوا، معنى هذه الأمور التي أمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. أنت سلفي طبق هذه النصوص، طبق لا تباغضوا، كما أنك طبقت إثبات أسماء الله وصفاته، هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فلا بد أن تربي نفسك على السلفية، كيف؟ أي مع كل حد مسلم تلتزم به، سواء ما يتعلق في الأخلاق في السلوك أو ما كان من أمر العقيدة أو ما كان من أمر العبادة أو ما كان من أمر المعاملة. إذا فلا بد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، ما يكون بين التباغض، بالعكس بعض الناس قد تجد يحصل فيه التباغض إلى حرق كل ما فعله الأخ الآخر من دعوة وخير وسنة وكأنه لا يفعل شيء وكأنه لا ينشر إلا الشر، وهو يرى بعينه أنه ينشر الخير وينشر السنة ونفع الله به. إذن فلا بد أن يكون هناك صفاء في القلوب، صفاء في النفوس، وهذا كله يرجع إلى مراقبة الله. الإنسان إذا راقب الله سبحانه وتعالى عرف كيف عرف ماذا يصنع وعرف ماذا يفعل. الإنسان إذا تجنب هوى النفس عرف ماذا يصنع وعرف ماذا يفعل. ولذلك يقول الإمام ابن رجب كلمة يعني جميلة جدا يقول فيها رحمه الله، يقول: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق. يعني هو يتبع الشيخ وحاط بالنا الشيخ هذا ما يقول الحق، فإذا وجد شيخه بغض الآخرين بغضهم، وإذا وجد شيخه رد عن الآخرين خلاص رد عليهم حتى هو يراه منهم من أهل السنة، وقد يكون في يوم من الأيام كلهم أصحاب وأصدقاء وطوالي. إذا نحن لا نريد إذا تكلم شيخي تكلم سواء من الطرف هذا أو من الطرف ذاك، وإنما يجب علي أن أنظر. الشيخ بشر وكل ابن آدم خطاء، نحن مأمورون بالتأدب مع العلماء، ولكن أيضا مأمورون أن نعرف أن العلماء لا عصمة لهم وإنما العصمة للأنبياء. إذا فلا بد أن نعرف هذا، قد أدرس عندك وأطلب العلم على يديك وأقبل راسك، ولكن أخالفك في كلامك في فلان ويبقى حبي لك وتقديري لرأسك. إذا هكذا يجب أن نجمع بين هذه الأمور. إذا عرفنا فقه الجمع بين هذه الأمور مشت أمور الدعوة، ولم يحدث هذا الانشقاق الذي يؤدي إلى ضعفها وإلى استعلاء الأعداء علينا. فقه هذا الأمر يجب أن يكون لدينا. إذا فلذلك انظر ماذا يقول هنا، يقول يقول هنا رحمة الله عليه ابن رجب طبعا في الكتاب المعروف جمع علوم الحكم، وهو لو ترجعون للكتاب أفضل من كلامي أنا لأن تقرونه بنفسكم بأنفسكم، يقول هنا: فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا. وأن يريد أنه لا يقول الحق فيما خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل مجرد الهوى أو الإلف أو العادة. هو يحب هذا الشخص عاش معه، فبالتالي إذا تكلم في شخص لم يحتك به طوالي أخذ كلامه وضرب الشخص الآخر، يعني لأنه معتاد على هذا الشخص ومتآلف معه، وأحيانا قد يجمعه من النسب مع هذا الشخص ما لا يجمعه من النسب مع الآخر، وأحيانا قد يجمعه من المنطقة والأرض التي يعيش فيها ما لا يجمعه مع الآخر. ثم بعد ذلك هناك ميول قلبية، هذا هو قصد، يعني قصد هناك ميول قلبية ومسائل اجتماعية تجعله يقدم قول هذا على الآخر، لا أن هذا وافق الكتاب والسنة ولا خالف، وإنما اجتمعت كل هذه الأمور لكي تمهد هذا الأمر. ثم بعد ذلك تجد عاد ينظر إلى خطأ ذاك فيكبره ويجعله أهلا لأن يحذر وينذر، وهو في الأساس إنما المرجع كان لأمور نفسية وأمور عادية وأمور حياتية اجتماعية كان يعيشها مع الطرف الآخر الذي يتكلمها الطرف الآخر. وهذه قضية دقيقة يجب أن ينتبه إليها الإنسان، وهذه كلها تقضى عن طريق مراقبة الله وعن طريق التقوى يقضى على هذه الأمور. قال: وقد يكون الحامل على الميل مجرد الهوى أو الإلف أو العادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله. انظر كلمته، يقول يقدح أن يكون بغضك لله ما دام مبني على الإلف والعادة والمثال الاجتماعية قفته مع هذا الشخص، أو أنه شيخك، أو أنك درست عليه يديه وذاك لم تدرس على يديه، وبالتالي متى ما تكلم هذا لا بد أن تنظر. قال: وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله، فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز وما أشكل منه، فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكونه متبوعه من لكون متبوعه قد قاله، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا والى من وافقه ولا عاد من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر الحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار الحق وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره، فقد شاب اختلط، فقد أخلط أي، فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته، وأن لا ينسب إلى الخطأ. وهذه الدسيسة تقدح في قصد الانتصار الحق، فافهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. انظر إلى كلمة ابن رجب، ارجعوا لها يا إخواني إلى علوم الحكم وقرؤوها أكثر وتأملوها، فقد يعني يظهر لكم من الأمور ما لا يظهر لي. فالمهم أن نعرف أن حتى المتبوع قد ذات أخطأش باجتهاده الشيخ، وأما أنت فلأنك اتبعت الهوى ونصرته فأنت مأزور غير مأجور، وهو مأجور لأنه اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذه القضية يجب أن نعرفها، يجب أن نعرفها إذا، ويجب أن ندرسها لأنفسنا، ويجب أن نوطن أنفسنا عليها، ويجب أن نربي أنفسنا عليها، حتى نكون مع المواقف ومع الأحداث سرعان ما تحضر لنا هذه النصوص، وسرعان ما يأتينا مثل هذا التفصيل، حتى تبقى هذه الدعوة العظيمة قائمة وأهلها متفقون لا يفترقون. إن افتراق أهل السنة والسلفية فيه فرح لأهل البدع والأهواء والضلال الذين اتفقوا علينا وإن اختلفت مقولاتهم. إذن فهذا الأمر عظيم، ولذلك حتى لو كان خلاف بين السلفين ووصل إلى عدم اتفاق، هذا ينشر السنة في محله وهذا ينشر السنة في محله، ولا يهدم هذا فعل هذا. وحتى لو رديت أنت الطرف الآخر على الطرف الآخر في مسألة علمية أو دعوية ترى أنه أخطأ فيها باجتهاده، رد، ولكن لا تهدم دعوته، لا تستعمل ألفاظ ما ينفر الناس عن دعوته وأنت تعرف أنه يدعو للتوحيد والسنة والسلفية. أين تفهم من الله عز وجل إذا نفرت الناس عنه؟ أين تفهم من الله إذا جعلت لأهل البدع شأنا عليه؟ أين تفهم من الله سبحانه وتعالى إذا نفر الناس عن دعوة التوحيد التي لديه والسنة والسلفية والخير الكثير بسببك أنت لمسألة تخالفت فيها، أعطيتها أكبر من حجمها، أو أنك وليت وعديت عليها فيما لا يستحق ولاء وعداء، أو أنك حذرت منه فيما لا يستحق التحذير بحر عارف مما لم يطرد الناس عنه؟ إذن لا بد أن نعرف هذه الأمور، لا بد أن نعرف هذه الأمور يا أخواني وأن نتدبرها. أنا أوصيكم بأن تدبر هذه الأمور وأن تقرأ مثل هذه الأحاديث العظيمة لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فلذلك تجد أن هذا كلام ابن رجب في هذه المسألة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، فهو التدابر هو المصارمة والهجران، مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه جبره كما يقول ابن رجب ويعرض عنه. إذا فلا بد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. إذا فنجد، ولذلك يقول ابن رجب أن هذا التقاطع أحيانا يكون لأمور دنيوية، فأما لأجل الدين فمعروف طريقة الدين وتفصيل العلم في الهجر، وأنتم لله الحمد منه تعرفون هذه الأمور. وقد يهجر الإنسان للمعصية لكي يرجع، وقد تكون أمور دنيوية بين أخوين بالعشرة والمعاملة، فلا يجوز أن يهجر أخاه فوق ثلاث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت في العشرة والمعاملة، ولكن قد يكون من أجل الدين كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم هجر 50 يوما الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. وبين أهل السنة والجماعة أن هجرة المبتدع إلى أن يرجع عن بدعته وغير ذلك. ولكن في نفس الوقت لا يعني هجران أهل البدع عدم دعوتهم للحق، ولكن لا بد أن نجمع كل النصوص الواردة في الدعوة إلى الله مع النصوص الواردة في الهجر من أجل أن نوفق. يعني لا يكون الهجر هو بمنزلة عدم دعوة الناس الخير الأنبياء أتوا لأقوامهم وأقوامهم كانوا على الكفر، ومع ذلك دعوا أقوامهم وبينوا لأقوامهم وصبروا على أقوامهم حتى هداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام. ولكن كما بيّن أهل العلم أن عامة الناس والذين ليس لديهم قدرة على موالاة البدع ورد شبههم فإنهم يهجرون خوفا على أنفسهم، وحتى طالب العلم الذي عنده قدرة على أن يرد أيضا يطبق الهجر، ولكن أيضا مع الهجر يطبق الدعوة وأن يأتيهم وأن يدعوهم وأن يبين لهم السنة كما حصل من الأنبياء والرسل عندما بينوا لأقوامهم، وكما حصل لشيخ الإسلام تيمية عندما كان يذهب ويبين ويؤلف ويفتي ويواجه عامة الناس. كان عامة الناس في زمنه كثير منهم على البدع، فكان يختلط بهم ويدعوهم ويبين لهم السنة، واضح لنا لأنه عالم فيها قادر على رد الشبهة التي يطرحونها عليه. وهذا التفصيل ذكره صاحب الشريعة الأجري وذكره غيره من أهل العلم. فيجب علينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور وأن ننزل أمور منزلها إيش؟ منزلها الصحيح، منزلتها الصحيحة. إذن فعرفنا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم في لا تدابر، ثم بعد ذلك قضية البيع، معروف أن المؤمن لا يبيع على بيع أخيه، وكان يقول لمن أعطاه بعشر يقول لي لا هي بإحدى عشر وغير ذلك، وهو معروف لديكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، يعني كونوا إخوانا، لا تحاسب، لأن إذا تحاسبتم وتناجشتم وتباغضتم واغتاب بعضكم بعضا وتدابرتم أدى إلى عدم الأخوة، وعدم الأخوة سوف تضعفكم وسوف تجعل عدوكم يتقوى عليكم. ولذلك قال كونوا عباد الله إخوانا. ثم بعد ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن المؤمن أخو المسلم لا يظلمه، لا تظلمه يا أخي، لا تظلمه في دينه فتنسب إليه البدعة وهو منها بريء، لا تظلم في دينه فتنزع عنه التقوى وهو تقي، لا تظلم في دينه فتنسب له السوء وهو صالح، وحتى إن كان عنده خطأ فأعطه ما يتناسب مع هذا الخطأ من الألفاظ، لا تعطيه من الألفاظ ما يتناسب مع أهل الضلال والكفر والزندقة وتعطيه لهذا الأخ المسلم الذي أخطأ. هذا من الظلم، هذا من الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضع، فأنت وضعت هذه الألفاظ في غير موضعها، وضعت الألفاظ التي تقال في أهل البدع والضلال والكفر والزندقة، وضعت هذه الألفاظ في أخيك السني السلفي، لأنه خالفك في مسألة، ما في مشكلة، خالفك في مسألة رد على هذه المسألة وبينها بالدليل وقل أخطأ فلان بالدليل والحجة، لكن لا تعطيه من الألفاظ التي تعطى لأهل البدع والضلال والنفاق وغيرهم فتلبسها لهذا السني السلفي لهذا الخطأ. هذا من الظلم، لأنك وضعت الألفاظ في غير موضعها، هذه ألفاظ توضع في الكافر، توضع في الزنديق، توضع في المنافق، توضع في الجهمي، توضع في القدري، توضع في المرجع، توضع في كذا، فكيف تضعها في هذا؟ أيضا هذا من الظلم. ولذلك كثير من الفتن التي تحدث الآن أنه تستخدم ألفاظ في غير موضعها، ألفاظ ذم، تستخدم ألفاظ ذم في غير موضعها، بل حتى الجانب الآخر أخوان المسلمين يستخدمون ألفاظ مدح في غير موضعها، فيمتدحون المعطل والصوفي والمعتزلي كسيد قطب وحسن البنا وغيرهم بألفاظ لا تعطى إلا لأهل السنة. وهذا معنى قوله تعالى وَلَيَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٌ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقرب للتقوى. فهؤلاء من حبهم لأهل البدع أعطوهم ألفاظ غشوا الناس فيها وأعطوهم ألفاظ لا يستحقونها، ولبغضهم لأهل السنة أعطوا أهل السنة ألفاظا هي ليست لهم، إنما هي ذم لأهل البدع. وكذلك السني السلفي لابد ليس لبغضه لأخيه السلف السني في مسألة أن يعطيه ألفاظا وأحكاما تتناسب مع البدع والأهواء، وألقابا هي يلقب بها أهل الأهواء والبدع، لا بد أن يعطي الألفاظ بحقها، أن تعطي الألفاظ بحقها وتعطي الناس الألفاظ التي تتناسب مع خطأهم وتتناسب مع من حره فيه. أما أنك حتى مع البدع لا بد أن تكون عادل، فمن كانت بدعته شديدة جدا يعطى من الألفاظ ما تناسب مع بدعته، ومن كانت بدعته أقل من بدعة تلك يعطى أنه مبتدع لكن يعطى من الألفاظ ما تناسب مع بدعته. بل أن شخص أمثين أحيانا يفرق حتى في الأشاعرة، فيفرق بين المتقدمين وبين المتوسطين وبين المتأخرين الذين استقر أمرهم على الاعتزال كالرازي وغيره، مع أنهم كلهم عنده بيت مبتدع ويرد عليهم، وانظر إلى رسالة التسعينية وغيرها. إذا فنجد أنه لابد مع أنهم كلهم مبتدعة ومع ذلك تفرق بين هذا وبين هذا، بين بدعة هذا وبدعة هذا. إذا فيجب، فكيف بالسني السلفي؟ من باب أولى يا أخي الكريم أن تعطيه الألفاظ التي تتناسب مع خطأه، ولا تأخذ من الألفاظ هذه، لأن هذا يكون من الظلم، لأنك وضعت الألفاظ في غير موضعها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا في أمور دين ولا في أمور دنيا. وأعظم الظلم ظلم الدين، رجل سني سلفي وتنسبه للهوى والبدعة، كيف هذا؟ رجل فارق الأهواء ومع ذلك أنت في كل مجلس تدعي أنه من صاحب الأهواء من أهل البدع والضلال، وعندما تستفسر عنه ما الذي قاله يقول في المسألة الفلانية قال كذا أو كذا وموقف فلاني. فإذا كل هذه الأصابة التي سمعناها التي جعلتنا نظن أن هذا الرجل يريد أن يهدم الدين فإذ بها لا علاقة لها في خطأ، أين نذهب من الله عز وجل؟ كما أنك انتبهوا لهذه القضية جيدا أيها الأحبة، كما أنك مخطئ إذا مدحت بدعيا ولمدحك الناس أخذوا منه، فكذلك أنت مخطئ إذا ذممت سنيا ولذمك الناس تركوه وتركوا علمه، سوف تسأل يوم القيامة، سوف تسأل. لابد أن الإنسان أن يتنبه لهذه ولهذه، وهذه من القضايا التي يجب أن يتفطن لها سائر المسلمين فضلا عن أهل العلم. إذن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يظلمهم ولا يخذله المسلم، لا يخذل أخيه المسلم. المؤمن المسلم مأمور أن ينصر أخاه. إحنا أنت مأمور الآن لو واحد تكلم في هذا السني عندك من البدع تقول لا، هذا سني سلفي درس كتب التوحيد ودرس السنة، وكونه أخطأ في هذه المسألة لا يجعلك أن تتكلم فيه بهذه الطريقة، تنصره، لا أن تتعاون مع البدع عليه وتهدمه وتسعى للقضاء عليه وعلى دعوته، هذا من أخطر الأمور. إذن أخذنا المسلم أنك تكون مأمورا أن تنصره ولكنك لا تنصره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما لا يخفاكم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله، قال: أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه. ولذلك لما ننصح بعض إخواننا بأن لا يظلموا إخوانهم في الأحكام وفي الألفاظ، إنما نحن ننصرهم هم أولا، يعني لا نريد أن يلقوا الله عز وجل وقد ظلموا إخوانهم الآخرين، ننصرهم هم أولا ونحبهم هم أولا، أي نحب المنصوح الذي نصحناه قبل أن نحب الذي نصحناه من أجله. وهكذا يجب أن تكون الحياة فيما بينه، وهكذا يجب أن يكون التعامل فيما بينه أيها الأحبة. ولذلك لا يخذله ولا يكذبه، أي إذا حدثه لا يكذب عليه، ثم أي إذا حدثه لا يكذب عليه، ثم بعد ذلك قال: ولا يحقره. يا أخوان، احتقار المسلم لأخيه المسلم هذا ترى ناشئ عن الكبر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عندما سئل عن هذا الكبر ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، كما يصح مسلم. غمط الناس ايش معنى غمط الناس؟ اي احتقارهم، ان يحتقر الناس ويزدر الناس، اما يحتقرهم لاشكالهم او لانسابهم او لمدنهم او لقبائلهم، او يحتقرهم لحالتهم الاجتماعية او لحالتهم المالية، او يحتقرهم لدعوتهم. بعض الناس يجي يحتقر اهل التوحيد من غلاة الصوفية والرافضة وغيرهم والعياذ بالله، هذا من اشد الامور. أهل الكفر تجدهم يحتقرون أهل الإيمان، اليهود والنصارى تجد يحتقر المسلمين، وهذا من أشده والعياذ بالله. فالمرء لا يحتقر الآخر، لا تحتقر الآخر، قد يقول الواحد: أنا ما احتقرت، لكن ألفاظك تدل على احتقار. عندما تتلفظ ببعض الألفاظ، هذه الألفاظ لا تقال إلا من قبل الشخص المحتقر الآخر، فتنبه. نحن كيف نعلم أن هذا احتقر فلانا؟ الأمر قلبي بينك وبين الله، سوف تسأل عنه يوم القيامة. ولكن نحن أحيانا قد يخرج لنا من ألفاظه، مما تقوله من ألفاظ تظهر أنك محتقر للآخر، سواء محتقر له في نسبه أو محتقر له في ماله أو محتقر له في صورته وهيئته أو محتقر له في لعلمه. يعني بعض الناس تجد شخص عالم وطالب علم، إذا زعل عليه وغضب عليه قال: فلان ليس عنده من العلم شيء. الله أكبر، ليس عنده شيء، نكرة في سياق النبي تفيد العموم، ليس عنده من العلم شيء. طيب وهذه الكتب اللي درسها وهذا العلم الذي درسها ليس عنده، فلان أصلا لا عنده علم، لا يعلم شيئا، ليس جاهل. بعض يقولك جاهل، كيف جاهل؟ بالأمس أنت وأنتما الآن تدرسان، سواء الطرف هذا والطرف هذا، للجميع الكلام، الآن ليس عنده شيء ولا يفهم شيء. هذا حتى يجعل الناس الذين حولك لا يأخذون بأقوالك وفي أحكامك الأخرى، لأنهم يرون أن عنده شيء ويرون علمه ودروسه، فأنت تعارض شيء ملموس معاين أمام الناس يشاهدونه، تنكر شيء مشاهد محسوس رأوه وسمعوه وحضر دروسه. هذا ظلم، ظلم عظيم. ما معقولة أصلا فلان ليس سنيا ولا سلفيا. طيب وين السنة هذه والسلفية اللي هو ماسكها ونشرها كل السنين؟ بلحظة، عشان مثلا بينك وبينه أو خلاف علمي أو خلاف فقهي أو خلاف كذا أو خلاف حتى دعوي على بعض المسائل، طوال ينسف الآخر والآخر الثاني ينسف الآخر، وليس عنده شيء وليس يفهم شيء، وأصلا متى كان فلان سلفي؟ الله أكبر، لن تكذب أنت سنين وأنت معه على أنه سلفي. الآن متى كان سلفي؟ ها
حتى الناس الذين أمامك لا يقبل بقوله. ولذلك الإنسان أراد يقنع الآخرين يتكلم بالكلام الذي فيه عدل. العدل يقنع الآخرين، الظلم لا يقنع الآخرين. العدل يقنع الآخرين، الظلم هو الذي لا يقنع. وهذا من عادل، من عادل خسران الظالم أن الله يخسره ممن حوله، يعرفون ظلمه. فإنسان الآن يقول كلمة يعني يمسك اللسان يعرف كيف يطلق الأحكام بكل صراحة نلقيه نهائيا وكأنه لم يكن له يوما سنة نشرها أو بدعة قمعها لمجرد خلاف. ليه ليه ليه؟ هذا من الظلم. إذن فلابد أن نعرف أن المؤمن لا يحتقرخ فيه ولا يعني لا يحتقرخه ولا يزدريه ولا كذا، وأن يكون بارك الله فيك يسأل الله العافية وقل اللهم سلم سلم، ويبين الخطأ بدليل وحجة وبرهان، وينزل الفاظ بحسب المخطئ وبحسب الخطأ، ولا يعطي ألفاظا أشد لمخطئ. يعني الألفاظ كما هي لما نقرأ كتب السلف نجد يستخدمون بعض الألفاظ مع بعض الأخطاء ويستخدمون بعض الألفاظ مع أخطاء أخرى، فأيضا لازم نتبعهم في هذه الأمور. واضح الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انظر شوف شوف يعني شوف ختام الحديث، ختم الحديث ماذا قال رسول الله؟ ختم الحديث فقال التقوى ها هنا، يعني المدح هنا. اللي متقي الله يعرف كيف يحقق هذه الأمور سواء ما أمر بفعله أو ما أمر بتركه. المتقي. ولذلك قال مثلا التقوى ها هنا. هذا الإنسان أحيانا يفعل هذا هوى، يفعل هذا ظلم، يفعل هذا جهل، يفعل هذا احتقار، هذا هنا في القلب الله يعلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره صلوات ربه وسلامه عليه. إذا قال التقوى ها هنا ويشير إلى، وانظر يا إخوان كيف طريقة، ويشير إلى صدره ثلاث مرات تأكيد للمعنى، لأن اللي كانت التقوى موجودة في القلوب ظهرت على الجوارح، ظهرت على اللسان فلا تستخدم من الألفاظ التي فيها ظلم وتعدي، ظهرت على العين فلا تقع في محرمات تتعلق في العين من زنا النظر أو غيره، ظهرت على السمع فلا تسمع إلا ما يرضي الله، ظهرت على اليدين، ظهرت على القدمين، ظهرت على الفخذ، ظهرت على البطن، ظهرت على كل شيء، ظهرت على كل شيء، ظهرت على تعاملك بين الناس، ظهرت على كل. وإذا قال التقوى هنا ثم أشار ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أشار وقال التقوى ها هنا، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار وقال التقوى ها هنا. ولذلك يا أخوان نتق الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بختام الحديث بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا تحتقر أخاك المسلم، إنما اتق الله سبحانه وتعالى واسأل الله لك العافية وقل اللهم تقبل عملي، ودائما كن سببا لجمع السلفيين بالحق طبعا، وكذلك لا تكن سببا فتنة لهم. المرء إذا وجد نفسه فتنة لأهل الحق فإنه يتوب ويستغفر، والمرء يجب عليه أن يسأل الله دائما ألا يجعله فتنة للذين آمنوا، ألا يكون سبب فتنتهم، ألا يكون سبب شقاقهم، ألا يكون سبب فرقتهم، ألا يكون سبب ضعفهم، ألا يكون سبب ذهاب قوتهم، بل يسأل الله أن يكون دائما سببا لجمعهم ولقوتهم. الإنسان أحيانا قد يحتزل، قد يحتزل إذا رأى أن الأهواء تضاربت بين الناس، ولا يكون سبب لمشاكل أهل السنة والتوحيد. وإذا كان عندهم العلم فهذا الأولى أن يبين ويأمر معروف وينهى عن المنكر، لكن بحسب ما ذكرناه قبل قليل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك بإخواننا في اليمن، واليمن له مكانة في نفوسنا، وأسأل الله أن يكثر علماء اليمن ويكثر طلاب العلم ويكثر أهل السنة في اليمن، وأن الله يؤلف بين قلوبكم وأن يجمعكم وأن يكفيكم شر خلقه وأن يكفيكم شر كل من به شر. أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر هذا الدين بالرجال الصالحين في كل مكان. أسأل الله أن يكثر العلماء في كل أرض. أسأل الله أن نسمع دائما علماء في أندونيسيا، علماء في أوروبا، علماء في اليمن يكثرون ويزدادون ولا يقلون، ويتحالفون ويتوادون ويتحابون، ويخدم بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويشد بعضهم على يد بعض. المسلمين كجسد واحد يا إخوان، حفظكم الله يا أهل اليمن، والله لكم في النفس مكانة، والله إني أدعو لكم مع أني ما أحتك فيكم كثيرا لعلكم تلها، ولكنني أدعو لكم وأخباركم تسرني. جميع إخواننا السلفيين في اليمن، جميع إخواننا السلفيين في اليمن أخبارهم تسرني وأسأل عنها. لما نسمع عن تدريسكم البخاري ومسلم، ونسمع عن حفظكم في مدارسكم للفقه والدين والحديث والسنة، نفرح نفرح فرحا شديدا، ونسأل الله أن يربط على قلوبكم وأن يزيدكم علما وفهما وحكمة وإمامة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أهلا، نفع الله بكم. معلش الأسئلة أنتم تسألون، لست أنا. أسأل الله يبارك بكم وبعلمكم، وإنما أنا نصيحة أخوكم الصغير. هذه نصيحتي ليست لكم، يعلم الله أني أنصح نفسي قبلكم. بارك الله فيكم، حفظكم الله، التفوا على علمائكم وعلى مشايخكم، وكونوا ما أن يطفئوا الفتن لا وقودا لها. بارك الله. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعلنا نتذاكر معكم ما يخص أمور الدين، وهذا من فضله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه في هذا الوقت، وهو هذه الساعة في يوم الجمعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم وسائر المسلمين من المتقين الصادقين المخلصين الذين يتجاوز عنهم سبحانه ويرحمهم برحمته، وأن يرزقنا وإياكم وسائر المسلمين جنة النعيم. إن من صفات أهل السنة، هذا هو الإعلان الذي أعلن، وصفات أهل السنة هي كل الصفات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عبادة أن يتصفوا. فكل صفة أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتصفوا بها فهي صفات أهل السنة، وكل صفة نهى سبحانه وتعالى عنها عبادة فإن من صفات أهل السنة أن يتركوها وأن يجتنبوها. إن من صفات أهل السنة هي تمسكهم بالسنة، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وحبل الله سبحانه وتعالى هو الإسلام، وهو الكتاب والسنة، ولذلك قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصراط الله سبحانه وتعالى وسبيله الذي أمر به هو الكتاب والسنة أيها الإخوة، وهو الإسلام الذي أمرنا بالتمسك به بما أنزل في كتابه سبحانه، وبما أرسل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
وإنما صفات أهل السنة والجماعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها التمسك بالسنة عندما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالها بعد أن بين صلى الله عليه وسلم حيث قال ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف الكثير أمر واقع لا محالة، والله سبحانه وتعالى بين أن هذه الأمة سوف تفترق وأن الأمم سوف تفترق، ثم أمرهم بسبيله وصراطه المستقيم سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فانظر إلى الذين رحمهم الله سبحانه وتعالى حيث التزموا بالكتاب المنزل وبسنة الرسول المرسل، فكانوا من أهل الرحمة وكانوا من أهل الائتلاف، وأعداؤهم والمخالفين لهم من أهل الاختلاف والشقاق. وإنني سوف أتحدث معكم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم وغيره، ونحن بأحوج ما نكون إلى أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في جميع أبواب الدين. وهذا الحديث لا أظنه يخفاكم ولعلكم أعلم به مني، ولكن من باب المذاكرة بين الإخوان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث العظيم كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى، فهي كلها عظيمة وفيها النور وفيها الهدى. ما أحوجنا أيها الإخوة كمسلمين، وما أحوجنا أيها الإخوة كمنتسبين للسنة وللسلفية، أن نتذاكر مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي وردت في حقوق المسلمين على بعضهم البعض، والتي وردت أحاديث أخرى أيضا في أمراض القلوب وكيف شفاؤها، وفي تصحيح النية والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد علينا دائما أن نتذاكر مثل هذه الأحاديث وأن ننشرها في مجالسنا وأن نقيم فيها الدروس بين المسلمين، فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد قالها، وهي من دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزل به كتابه والذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسدوا، والحسد كما لا يخفاكم هو أن المرء يتمنى زوال النعمة من الآخر، أي من المحسود. والنعمة قد تكون نعمة إيمان، وقد تكون نعمة الإسلام، وقد تكون نعمة العلم، وقد تكون نعمة الفقه، وقد تكون نعمة حفظ القرآن، وقد تكون أي نعمة من أنعام الخير والدين والشرف في الدين. فكم من إنسان قد تجده يحسد أخاه إذا رآه قد نفع الله به نفعا كبيرا بعلمه أو بحفظه للقرآن وتعليمه له، أو بحفظه للسنة ونشرها بين الناس، أو بفقهه وفتاواه التي ينشر فيها الخير ويرد على السائلين، مما يعني استمرارية هذا الدين العظيم. فيحسده بأن يتمنى زوال هذا عنه، وأما أن يغبطه بأن يجعل الله له فضلا مثل هذا الفضل فهذا لا بأس به. أنا بسلم أخبر لا حسد إلا حسدتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله، ورجل يعني يقوم بالقرآن. أما مسألة أنك تحسده بأن تتمنى هذا الفضل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه من العلم والفقه ومحبة الناس وكثرة السائلين، فهذا من المرض
ولذلك تجد أن سفيان الثوري نبه على مسألة مهمة، وهي أن المرأة إذا وجد في نفسه شيئا، إذا وجد غيره أكثر طلابا منه قال فليتهم إخلاصه. إذا وجد في نفسه شيئا، إذا وجد غيره أكثر طلابا منه قال فليتهم نيته. أجل يا أيها الحب، إن المرأة المسلم يريد الخير أن ينتشر، ويريد الناس المسلمون أن يريد أن يكون كل المسلمين من الخيرين، ويريد أن يكثر العلماء والفقهاء والأئمة والوعاظ والدعاة لكي ينتشر دين الله سبحانه وتعالى، ويفرح إذا سمع في ناحية من النواحي عالما أو أكثر، أو فقيها أو أكثر، أو خطيبا أو أكثر، أو واعظا على السنة أو أكثر، ويتمنى الأكثر والأكثر والأكثر، يدعو لهم حتى وإن لم يعرفهم أو يعرفونه، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم أمرهم، وأن يحفظهم، وأن يكثر من عددهم، وأن ينزل القبول لهم، وأن يكفيهم شر أعدائهم في أي أرض وفي أي زمن يعيشونه. هذه النية الصافية الصادقة، وهذا الذي يريد أن ينظر للإسلام لكي ينتشر الإسلام. لا يريد المرء أن ينظر لنفسه لكي تنتشر مقولاته، وإنما ينظر للإسلام كيف ينتشر الإسلام، وكيف يكثر الذين ينشرون الإسلام في كل بقعة وفي كل أرض وفي كل بلد. ما أسعد المسلم عندما يسمع كثرة العلماء في اليمن، أو كثرة العلماء في العراق، أو كثرة علماء أهل السنة في السعودية، وكثرة علماء أهل السنة في اليمن وفي العراق وفي الشام وفي مصر وفي الغرب وفي الشرق وفي الشمال وفي الجنوب، يفرح فرحا شديدا، ويسأل الله أن يكثرهم، ويرفع كفه إلى الله سبحانه وتعالى يدعو أن يوفقهم وأن يثبتهم وأن يجمع الناس عليهم وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر الأشرار. أنت تريد الإسلام ينتشر؟ الإسلام ينتشر بكثرة الناشرين له، فسأل الله عز وجل أن يكثرهم وأن يبارك بأعدادهم وأن يحفظهم. هذا لا يكون فيه، لا يكون في قلبك شيئا من الحسد لهم، وإنما تفرح، تفرح إذا زادوا علوا وزادوا طلابا وزادوا من يستفتيهم، لأنك تعلم أنه سوف يستفتي سني سلفي، تعلم أنه سوف يستفتي سني سلفي، يفتيه بالسنة، يفتيه بالحق، يفتيه بما قال الله وبما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. كثر الله السلفيين، وكثر الله للسنة، وكثر الله للحق في كل أرض وفي كل زمن. إذا فالمسلم لا يحسد، كذلك المسلم لا يحسد نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على عبد من عباده من أمور الدنيا، من مال أو جاه أو غيره أو ولد أو غير ذلك، بل إنه يسأل الله أن يبارك له في ماله وأن يبارك له في جاهه، وأن لا يكون هذا فتنة له. أجل يحب الخير لأخيه، يحب الخير لإخوانه، أن الله يبارك لهم فيما أعطاهم من أمور الدنيا، ويسأل الله أن لا تكون فتنة لهم، ويسأل الله أن يبارك لهم فيها ويكفيهم شر كل عين حاسد وشر كل ذي شر. هذه صفة المؤمن، قلبه طاهر وقلبه صاف، وقلبه لا يحمل غلا على إخوانه المؤمنين، ولا يحمل حسدا، ولا يحمل بغضا، وإنما يحمل حبا ودعوة ورحمة. والله سبحانه وتعالى إنما يرحم من عباده الرحماء، وصفة الرحمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما في صحيح البخاري، عندما دفع له الصبي ونفسه تقاقع وكأنها في شن ففارت عيناه، فقال معاذ: ما هي رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. المؤمن ذو رحمة، ذو رحمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه ملك الجبال لكي يطبق الأخشبين على أهل مكة لكفرهم، قال: لا لا، النبي يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. ولذلك يجب أن المسلمين في الشريعة الإسلامية يخيرون العدو بين ثلاث: الأول الإسلام، والثاني الجزية، ثم بعد ذلك الثالث القتال. فانظر كيف لهم يخيرون بالإسلام، مع أنهم إذا أسلموا لن يأخذوا من غنائمهم شيئا، ولكنهم عندهم أفضل غنيمة لأن يهدى الله بك امرأ واحد خير لك من حمر النعم. فأول ما يعرضون عليهم الإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل أبي طالب إلى أهل خيبر وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يبينهم حق الله فيه. هذه دعوة، وهذه رحمة المؤمنين، وهذه رحمة المسلمين. فأول ما يبدون بالإسلام، ثم انظر إلى بعد ذلك، إذا رفض هؤلاء الإسلام لا يقاتلونهم، مع أنه قتالهم لهم سوف يجعل ذرياتهم وغير ذلك كلها سبايا ويأخذون أموالهم، لا، وإنما يعرضون عليهم الجزية. والجزية يعني أنهم إذا أعطوها عن يد وهم صاغرون هي تأتي في فترة من الزمن ولا يأخذ كل أموالهم. لماذا؟ حرصا لعل الله يهديهم من الإسلام. وفعلا كثير من الفتوحات التي حصلت أخذ عليهم الجزية، الفتوحات قبل أن تفتح البلاد التي وافقت على الجزية، تجد أنهم عندما دفعوا الجزية بعد سنوات دخلوا كلهم في الإسلام، فكانت الشام وكانت مصر وكانت غيرها وكانت بعض البلاد التي دخل أهلها الإسلام بعد أن جلسوا فترة وهم يدفعون الجزية ثم بعد ذلك القتال. إذن لا بد أن يكون لدينا رحمة بالناس لكي نرحمهم أن يدخلوا دين الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة الولاء والبراء والحب والبغض فهذه لا بد من تحقيقها كما دلت عليها النصوص الشرعية، لكن بودها المؤمن لو أن الكافر يسلم لكي يأخذ لأن يهدى الله بك امرأة وواحد خير من خير لك أحمر النعم. والله سبحانه وتعالى كان يرسل رسل تجلسهم مئات السنين كما عليه السلام، كل ذلك من أجل لعل يهتدي شخص أو مسلم شخص أو غير ذلك. وكان مسلم يتحمل أذى مع قومه في ممه ويأمر نفسه ويأمر أصحابه بالصبر، كل ذلك إرادة لدعوة هؤلاء الناس. وكان يعني يعرض نفسه على القبائل ويعبد الطائف، كل ذلك يريد الناس أن تدخل في هذا الدين العظيم وأن ينقذهم الله من النار. هذه رحمة جعل الله سبحانه وتعالى في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي بنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فنلتزم بما أمر بنا أن نلتزم به رحمة، وكذلك نريد أن نقتدي بهذه الصفة وهي صفة الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في نبيه، والتي قال ولو فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ماذا قال له قبله؟ قال فبما رحمة من الله لنت لهم. الرحمة أيها الأحبة إذا كانت في الصدور أدى ذلك إلى زيادة التراحم بين المسلمين، لأن هذا في قلبه رحمة والآخر في قلبه رحمة، فتلتقي الرحمتان فيكون في ذلك الخير للجميع ويكون في ذلك الخير للمسلمين. ولذلك تجد أن المؤمن تجد أنه لا يحسد الآخرين بل يرحمهم، يريد منهم أن تبقى وألا تزول. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه ولا تناجشوا، والنجش كما قال العلم هو أن الرجل يرفع في السلعة لا لقصد الشراء ولكن ليرفعها إلى الآخر، في تفصيل كثير على صوره ومسائله في ما يتعلق في أحكام البيوع. ثم بعد ذلك عندنا قوله ولا تباغضوا، ولا تباغضوا. فالمؤمنين لا بد عليهم أن لا يكون البغض بينهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تباغضوا، فنهى المسلمين على التباغض بينهم في غير الله. أما الكافر فنبغضه لكفره، والمبتدع نبغضه لبدعته، وإذا كانت بدعته مفسقة لا يكون بغضنا له بنفس بغضنا للكافر، وإنما نحب فيه ما فيه من الإسلام ونبغضه لبدعته. والسني الذي ليس بمبتدع ولكنه يقع في كبيرة نبغضه لكبيرته، وهكذا. فلا بد أن نعرف أن البغض يختلف حتى بالشخص المقابل. وشيخ لم يفصل في هذا الموضوع قبل أن نقيم ذلك، فصروا أهل العلم فصروا. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التباغض، ينهى عن هذا التباغض الذي يكون على أهواء النفوس، ينهى عن هذا التباغض الذي يكون مصدره الشهوات أو مصدره الشبهات أو مصدره أمور الدنيا الثانية أو طلب الرياسة أو طلب الجاه أو الطلب وجوه الناس إليه فيبغض الآخر لأن وجوه الناس انصرفت للآخر. المؤمن يسعى دائما أن يصرف وجوه الناس إلى الكتاب المنزل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن يسعى في حياته كلها أن يصرف وجوه الناس إلى الله، أن يصرفهم إلى الله إخلاصا في أعمالهم وتوحيدا في عقائدهم وصدقا في نياتهم. هكذا هو حاله، وهكذا هو حال الداعية، وهكذا هو حال المفتي، وهكذا هو حال العالم، أن يصرف الناس إلى الله سبحانه وتعالى. هذه وظيفته، ليست وظيفته أن يصرف وجوه الناس إليه، لا، الويل له. لقد قرأت القرآن لكي يقال قارئ، وقد قيل من هذا؟ هذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالذي يريد أن يصرف نفسه لقراءته أو يريد أن يصرف نفسه لعلمه أو يريد أن يصرف نفسه لمكانته أو غير ذلك، والله إنه خسران. وهذا من عدم الفقه ومن نقص العقل. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء وهو الخالق، والجنة جنة والجنة جنة والنار نار والأمر أمر سبحانه وتعالى. فالمسلم إنما الداعية والمؤلم والنار إنما يريد أن يساس إلى مراد رب سبحانه وتعالى إلى أمره، وإلى أن ينهاهم عن ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. هذه مهمة، ليست مهمة أن يصرف وجوه الناس إليه وأن يوالى ويعاد في ذاته وفي شخصه وفي الدين، وإنما الداء والعداء والحب والبغض إنما في الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة والذي نفسي بيده: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا بعتموه تحاببتم؟ وش السلام بينكم؟ هذا السلام الذي فيما بينكم فإنه يذيب شيئا من البغض الذي يكون في أنفسكم. إلى أكثر المسلمين السلامة فيما بينهم، ولكنه ليس سلام من رياء وهكذا والقلوب تلعن بعضها، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب، يعلم خائنة العيون وما في الصدور، ويقول سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أنتم منتهون؟ ويقول سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك به وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نجد أن الإسلام والله سبحانه وتعالى يأمر أن المؤمنين تتآلف بهم فيما بينهم وتتحاب، وينهاهم الله سبحانه وتعالى وينهاهم وسلم عن كل الأسباب التي تؤدي العداوة إلى البغض، من أهواء للنفوس أو تحاسد عليها وتقاتل عليها وتنافس فيها مما يؤدي إلى التباغض بينهم. ولذلك لابد أن دائما أن نعرف أهمية الحب، أهمية في الله، وكذلك نعرف أيضا أهمية البغض، فإن أيضا الله والبغض في الله أوثق قرى الإيمان. ولذلك لابد على المؤمن أن يبغض في الله وأن يحب في الله، ولا تشكلتنا هي كيفية تحقيق البغض في الله وحده، فإن من يبغض من لا يأمر الشرع ببغضه، وإن من الناس من يحب من أمر الشرع ببغضه، فلا بد على الإنسان أن ينظر إلى الأدلة الشرعية وإلى النصوص الواردة في الكتاب والسنة لكي ينزل البغض في أهله ولكي ينزل حب في أهله. ولا بد أن يعرف أن حتى هذا الأمر تدخل في حبوب النفوس ويدخل فيه الهوى، فقد يبغض ما لم يأمره الشرع ببغضه ويدعي ويلوي أعناق النصوص أنها تدل على بغضه، وقد يحب ما أمر الشرع ببغضه ويدعي ويلوي أعناق النصوص لكي يبرهن أنه هذا الشخص. إذن فلا بد مسألة البغض، أنظر ما الذي أمرك الله سبحانه وتعالى بحبه وأمرك رسول الله بحبه، وما الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم ببغضه والله عز وجل أمرك ببغضه. ولا بد أن تجد من تحقق هذه الصفة، أن تكون هذه الصفة تحقق فيه، أي الصفة التي إذا وجدت أحب فيها أحب من أجلها وإذا رأيت بغض من أجلها. وهذه الصفة قد يدخل فيه الأهواء، فقد تكون الصفة هذه فيه وأنت تنفيها اتباعا للهوى وحب وبغض فيه، وقد تكون هذه الصفة ليس فيه ولكنك لحبك فيه تجد أنك تجعل هذه الصفة المحبوبة فيه وهي ليست فيه، كالذين يفعلون معها البدع والضلال، فتجدهم أهل بدع وضلال يعطلون صفات الله ويحشرون أكثر من هذا، يأتون مرحلة أنهم ينشرون الشرك ووسائل وغير ذلك، ولكنه يتعمد لأن ينزل بهم أدلة الحب في الله وأنهم من يجب أن يحبوا، كما يفعل أخوان المسلمين وغيرهم من جماعة التبليغ غير منها البدع، فيتركون النصوص التي وردت في بغض الأهداء ويتركون النصوص التي وردت في بغض دعاة الشرك ووسائله، ويتركون هذا كله ثم يذهبون إلى عموم النصوص التي تأمر في الحب ثم ينزلونها على هؤلاء وغير ذلك. هنا في هوى، وأحيانا قد يأتي شخص سني سلفي والمقابل له سني سلفي، ومع ذلك يبحث عن أهله لكي يوجد لنفسه مبررا ببغضه، فيمنته ما ليس وينلع عن السنة والسبيل لكي يستطيع بعد ذلك أن يوجد المبرر لبغضه، وللتأم فيه ولغيبته ويقول ليس له غيبة وليس له كذا فيضع مقدمات في نزع أهل السنة عن في الهوى والظلم والجهل وغير ذلك من أجل أن يبرد ما يفعله معه بعد ذلك. هذا كله من تلبس الشيطان، وهذا كله يرجع إلى التقوى. هذا يرجع إلى التقوى. كان الإنسان تقي حقق أمر الله في محله، وإذا كان الإنسان ليس تقي فإنه يضع أمر الله في غير محله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب في صدره وقال التقوى ها هنا، وعندما قال إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، إنما يؤكد هذا المعنى. ولذلك تجد أن الشخص من ضعف تقواه قد يلبس البدعية لباس أهل السنة فيحبه ولا يغتاب وغيره، ومن ضعف التقوى قد ينزع السنة عن السني ثم ينزل فيه أدلة البغض ولا غيبة لمبتدع أو غير ذلك ثم يتكلم به. المسألة هي أن تقف بين يد الله عز وجل، سوف تقف بين يد الله عز وجل، فانظر إلى مقولتك. إن المرء قد يقول الكلمة لا يلقي لها بان تلقيه في جهنم 70 خريفا. وهذا كله يرجع إلى المصداقية أيها الإخوة، يرجع إلى الصدور، يرجع إلى التقوى، يرجع إلى عدم التدليس على النفس. هذا التدليس الذي أنتم درستموه في علم المصطلح، أحيانا الشخص يدلس على نفسه، تكون مظلمة فيدلس عليها لأن لها عذرا في ذنبها، وتكون غير مطيعة فيدل عليها بأنها مطيعة، وتكون تغتاب فيدلس عليها أن هذا ليس من الغيبة وإنما من باب نصرة الإسلام والمسلمين والكلام في أهل الأهواء، وهو يلبس لباس الأهواء لإخوانه ممن هم على السنة والسلفية. فلابد من المرء أن يتنبه ألا يكون مدلسا في نفسه. عندما تتأخر في الليل وتنام متأخر وتذهب عنك صلاة الفجر، لا تدلس على نفسك وتقول أن النوم عذر. نعم النوم عذر، ولكن قل أنني أخطأت. إذا آلت نفسك دائما ولم تدلس عليها، كلما ارتقيت بها إلى الكمال شيئا فشيئا بإذن الله عز وجل. وأما إذا دلست على نفسك وأوجدت لها الأعذار شيئا فشيئا، كلما نزلت إلى السفول والعياذ بالله. إذن فالمرء لا بد عليه أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مظهرا هذا الصدق مع نفسه في محاكمتها وفي محاسبتها حتى ينجو بها من عذاب الله سبحانه وتعالى. إذن فنجد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التباغض. المسلم لا يبغض المسلم، المسلم لا يبغض المسلم إلا في أمر شرعي دل عليه الكتاب والسنة، والمسلم لا يهجر المسلم إلا في أمر شرعي دل على كتاب السنة فيهجر، كما هو معروف لديكم التفصيل في كتب أهل السنة الشريعة الأجري وغيرها، والسنة لا لا تهاير وغيرها من الكتب الأخرى التي تحدثت عن هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وغير ذلك. وهذا الحمد لله ما يحتاج مني منكم إلى الجهاد، كله موجود والعلماء ذكروه وذكروا متى يهجر المرء، وذكروا هجر على البدع وأنهم أصول أهل السنة، وذكروا أيضا من أصول أهل السنة والدعوة. فكما أننا نهجر أهل البدع كذلك ندعوهم، لكن من الذي يدعوهم؟ الذي يدعوهم هو الذي لديه علم، وأما عامة أهل السنة فيهجرونهم لتحقيق أمر الهجر، الأمر الأول. الأمر الثاني للسلامة، يعني لحصول السلامة لهم حتى لا يلبس عليهم أولئك شيئا من أمور دينهم، كما ذكر ذلك أبو قلابة وغير من العلم، وكما ذكر ذلك ابن عباس عندما قال لا جلسة هواء فإن مجرد مرور القلوب. وكل هذا مستند إلى قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة قد سماهم الله لكم فإن رأيتموهم فاحذروهم. والأدلة كثيرة في هذا ولله الحمد لله، وأنتم أعلم بها مني، ولكن المقصد أن نعرف أن المشكلة التي نحن نواجهها دائما ليست فقط في هذا الباب، ففي كثير من الأبواب حتى في مسائل الفقه وحتى في ردودنا على المخالفين من أهل الأهواء، تجد أن هؤلاء المخالفين من أهل الأهواء يستدلون بأدلة، ولكن وجه الاستدلال غير صحيح. يستدلون بأدلة من الكتاب ومن السنة الصحيحة، ولكن وجه الاستدلال غير صحيح. كذلك السني السلفي قد يستدل بأدلة ينزلها على إخوانه السلفيين، لكن وجه استدلاله غير صحيح، وجه استدلاله غير صحيح. قد يكون هذا أخوك السني السلفي أخطأ، نعم هو أخطأ، ولكن لا يتعامل معه هذا التعامل لهذا الخطأ. هذا التعامل تعامل مع الأشعري، مع الصوفي، مع الإخواني، مع التبليغي، مع التكفيري، مع البدع والضلال، ما يتعامل هذا التعامل مع هذا الخطأ، بدليل أن الصحابة أخطأوا فيما بينهم وكان يرد بعضهم على بعض، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وبشر النبي صلى الله عليه وسلم من بشر بالجنة، من الذين بشروا بالجنة من كانوا من تقاتلوا فيما بينهم وحصل قتال بينهم، وطائفة منهم هي التي اجتهدت فأصابت، وطائفة منهم هي التي اجتهدت فأخطأت فكان لها أجر كما هو عقد أهل السنة والجماعة. ولكن لم نجد الصحابة كان يضلل بعضهم بعضا، بل إن بعضهم كان إذا وقف على 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 أخيه وهو مقتول بكى، وعندما انتهت المعركة فإذ بهم يرجعون كلهم قلبا واحدا ويدا واحدة، ولم يحصل جماعة الصحابة فلان وجماعة الصحابة فلان، ويكون هناك تداعيات لمعركة صفين أدت إلى انشقاقهم وذلك، بل كلهم وقفوا مع معاوية وبايعوه وخرجوا للفتوحات. الذين تقاتل أمس فيما بينهم اليوم كل منهم يخرج يحمل سيفه على الروم وعلى غيرهم ويقاتلون ويحمي ظهر أخيه. لابد كما أن لدينا فقه في معرفة الردود على البدع وفقه التعامل مع المخالف للسنة، يجب علينا يكون عندنا فقه في معرفة كيف التعامل مع السني إذا خالفك. لابد أن يكون عندنا فقه الخلاف بين السلفيين، فقه الخلاف بين أهل السنة، وهذا أمر لن نأتي نحن به من عندنا. عندنا أحد النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا طريقة الصحابة وطريقة تعاملهم مع بعض وطريقة اختلافهم في مسائل فقهية، كيف كان بعضهم يرد على بعض، أسلوبهم في ذلك نتبعه، طريقتهم في ذلك نتبعها. إذا حصل خلاف بينهم كيف كانوا يتعاملون مع بعضهم، إذا انتهى الخلاف كيف كانوا يتعاملون مع بعضهم، كيف كان يعطون الخلاف حجمه الذي أعطاه الشرع ولا يعطونه أكثر من حجمه إلى آخره، كيف كانوا يستخدمون الألفاظ في الخلاف، كانوا عندهم ألفاظ معينة إذا أخطأ أنت أخطأت خالف كذا، ما كانوا يعطون الألفاظ التي تعطى لأهل البدع والضلال يعطونها للسني إذا خالف. هذه هي المشكلة عندنا. المشكلة عندنا الآن للأسف الشديد أن البعض إذا أخطأ السلفي يعطيه من الألفاظ ما هي تستخدم مع الجهمي ومع البدعي ومع الضال والمضل. ما زال الناس يرد بعضهم على بعض، وما زال السنة يرد بعضهم قديما وحديثا قديما. الشيخ مقبل رحمة الله عليه أحيانا في بعض المسائل يخالف فيها بعض العلماء عندنا في السعودية كبار. لم نسمع مرة من علماءنا في السعودية قالوا احذروا مقبل أو إياكم ومقبل، ولم نسمع من مقبل رحمة الله عليه إمام أهل السنة في اليمن ولا حتى في العالم، لم نسمع من مقبل أنه قال احذروا ابن باز أو احذروا ابن عثيمين، ولم نسمع من ابن عثيمين ابن باز قالوا احذروا مقبل أو وعادوا على هذه الأمور، وبينهم ردود لأنهم كلهم أئمة أهل السنة ونفع الله بهم نفعا كبيرا واضح ولا، وكل منهم يفرح إذا ارتفع شأن أخيه لأنه يعرف أن ارتفاع شأنه ارتفاع شأن للسنة. فلذلك لابد أن نعرف فقه الخلاف، لابد أن نعرف فقه الخلاف. ننظر إلى الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الذين كان بينهم خلاف، وننظر إلى أئمة السلف المتقدمين اللي كانوا عاصروا بعض وكان بينهم خلاف على بعض المسائل، بل ننظر إلى سيدنا أحمد بن حنبل وكيف طريق تعامله مع ابن معين. كان أحدهم حتى لو أنه قال لأخيه لماذا لم تفعل كذا ما كان يضلله ولا يبجعه ولا يجعل هذه جماعة تحيي بن معين وهذه جماعة أحمد بن حنبل وهؤلاء الذين صبروا وهؤلاء الذين لم يستطيعوا أن يصبروا وإنما تكلموا بأمر يريدون دفع الشر عنهم. لم نسمع بعد ذلك طلاب أحمد بن حنبل صار بينهم مشكلة مع طلاب حزب المعين أو مع طلاب علي بن المديني عشان مسألة فتنة القرآن، لم نسمع بهذا، بل كل منهم يثني على الآخر وكل منهم يقبل جرح الآخر وعلمه في المسائل العلمية. لكن للأسف الشديد أن ضعف التقوى في هذا الزمان وكثرة الظلم تجعل الإنسان يمسح كل الخير الموجود عند أخيه السني، هو يراه بعينه أنه ينصر دعوة التوحيد ويدرس كتب التوحيد وينصر الأسماء والصفات وعقيدة الأسماء والصفات ويرد على البدع والضلال ويرد على إخوان المسلمين ويرد على التبليغ ويرد على التكفيرين ونفع الله به نفعا كبيرا ويدرس السنة، ولكن كأنه لا يفعل هذا أبدا، يستخدم من الألفاظ وكأن هذا الشخص لم يفعل هذا الخير كله، سواء من هذا الطرف أو من ذاك الطرف أو من هذا الطرف أو من ذاك الطرف. أنا أتكلم بشكل عام لأنني أنا وأنت أيها الأخ المستمع وكل سني وسلفي يحب السلفيين ويريد جمعهم ولا يريد فرقتهم ويريد تآلفهم ولا يريد تخالفهم، لأن جمعهم فيه خير لأنفسهم وخير للإسلام والمسلمين. جمع السلفيين فيه خير يا أخوان. السلفيون إذا كانوا مجتمعين في بلد حتى وإن كان في بينهم خلاف في بعض المسائل، حتى لو رد بعضهم على بعض، حتى لو في كتاب، ما في مشكلة إذا رأيت صاحبك أخطأ انصحه فيما بينك وبينه، اذا رايته لا يرجع وانت ترى ان هذا خطاه نشره انشر انت الثواب له، وحتى لو رديت عليه، ولكن استخدم من الالفاظ ما تتناسب مع المخطئ السني السلفي، ولا تكون لها تبعات هذه الامور على مساله تكتل وتحزب كل فريق لوحده، وكل فريق يريد ان يقضي على جهود الاخر، وكل فريق يريد ان ينسف مال الاخر من خير والسنه والسلفيه وسابقه. لا بد على الجميع ان يحب، هذا معنى لا تباغضوا، معنى لا تحاسدوا، معنى هذه الامور التي امرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. انت سلفي، طبق هذه النصوص، طبق لا تباغضوا، كما انك طبقت اثبات اسماء الله وصفاته، هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فلا بد ان تربي نفسك على السلفيه، كيف؟ اي مع كل حد النبي صلى الله عليه وسلم تلتزم به، سواء ما يتعلق في الاخلاق في السلوك او ما كان من امر العقيده او ما كان من امر العباده او ما كان من امر المعامله. اذا فلا بد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا. ما يكون بين التباغض، بالعكس بعض الناس قد تجد يحصل فيه التباغض الى حرق كل ما فعله الاخ الاخر من دعوه وخير وسنه، وكانه لا يفعل شيء، وكانه لا ينشر الا الشر، وهو يرى بعينه انه ينشر الخير وينشر السنه ونفع الله به. اذا فلا بد ان يكون هناك صفاء في القلوب، صفاء في النفوس، وهذا كله يرجع الى مراقبه الله. الانسان اذا راقب الله سبحانه وتعالى عرف كيف عرف ماذا يصنع وعرف ماذا يفعل. الانسان اذا تجنب هوى النفس عرف ماذا يصنع وعرف ماذا يفعل. ولذلك يقول الامام ابن رجب كلمه يعني جميله جدا، يقول فيها رحمه الله، يقول ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر انه يبغض لله، وقد يكون في نفس الامر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفه ما يبغض عليه، فان كثيرا من البغض كذلك انما يقع لمخالفه متبوع يظن انه لا يقول الا الحق. يعني هو يتبع الشيخ وحاط بال ان الشيخ هذا ما يقول الحق، فاذا وجد شيخه بغض الاخرين بغضهم، واذا وجد شيخه رد عن الاخرين خلاص رد عليهم، حتى وهو يراه منهم من اهل السنه، وقد يكون في يوم من الايام كلهم اصحاب واصدقاء وطوالي. اذا نحن لا نريد، اذا تكلم شيخي تكلم سواء من الطرف هذا او من الطرف ذاك، وانما يجب علي ان انظر، الشيخ بشر وكل ابن ادم خطاء، نحن مأمورون بالتأدب مع العلماء، ولكن أيضا مأمورون أن نعرف أن العلماء لا عصمة لهم، وإنما العصمة للأنبياء. إذا فلا بد أن نعرف هذا، قد أدرس عندك وأطلب العلم على يديك وأقبل راسك، ولكن أخالفك في كلامك في فلان، ويبقى حبي لك وتقبيلي لرأسك. إذا هكذا يجب أن نجمع بين هذه الأمور، إذا عرفنا فقه الجمع بين هذه الأمور مشت أمور الدعوة، ولم يحدث هذا الانشقاق الذي يؤدي إلى ضعفها وإلى استعلاء الأعداء علينا. فقه هذا الأمر يجب أن يكون لدينا. إذن فلذلك انظر ماذا يقول هنا، يقول وإن يقول هنا رحمة الله عليه ابن رجب، طبعا في الكتاب المعروف جامع علوم الحكم، وهو لو ترجعون للكتاب أفضل من كلامي أنا، لأن تقرؤون بنفسك بأنفسكم. يقول هنا فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا. وأن يريد أنه لا يقول الحق فيما خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل مجرد الهوى أو الإلف أو العادة، هو يحب هذا الشخص عاش معه، فبالتالي إذا تكلم في شخص لم يحتك به طوالي أخذ كلامه وضرب الشخص الآخر، يعني لأنه معتاد على هذا الشخص ومتآلف معه، وأحيانا قد يجمعه من النسب مع هذا الشخص ما لا يجمعه من النسب مع الآخر، وأحيانا قد يجمعه من المنطقة والأرض التي يعيش فيها ما لا يجمعه مع الآخر، ثم بعد ذلك هناك ميول قلبية، هذا هو قصده، يعني قصده هناك ميول قلبية ومسائل اجتماعية تجعله يقدم قول هذا على الآخر، لا أن هذا وافق الكتاب والسنة وذاك خالف، وإنما اجتمعت كل هذه الأمور لكي تمهد هذا الأمر، ثم بعد ذلك تجد عاد ينظر إلى خطأ ذاك فيكبره ويجعله أهلا لأن يحذر وينذر، وهو في الأساس إنما المرجع كان لأمور نفسية وأمور عادية وأمور حياتية اجتماعية كان يعيشها مع الطرف الآخر الذي تكلمها الطرف الآخر. وهذه قضية دقيقة يجب أن ينتبه إليها الإنسان، وهذه كلها تقضى عن طريق مراقبة الله وعن طريق التقوى يقضى على هذه الأمور. قال وقد يكون الحامل على الميل مجرد الهوى أو الإلف أو العادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله. انظر كلمته يقول يقدح أن يكون بغضك لله ما دام مبني على الإلف والعادة والمسائل الاجتماعية قفته مع هذا الشخص، أو أنه شيخك، أو أنك درست عليه يديه وذاك لم تدرس على يديه، وبالتالي متى ما تكلم هذا لا بد أن تنظر. قال وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله، فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز وما أشكل منه، فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكونه متبوعه من لكون متبوعه قد قاله، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا والى من وافقه ولا عاد من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر الحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار الحق وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره، فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته، وأن لا ينسب إلى الخطأ، وهذه الدسيسة تقدح في قصد الانتصار الحق، فافهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. انظر إلى كلمة ابن رجب، ارجعوا لها يا إخواني إلى علوم الحكم واقرؤوها أكثر وتأملوها، فقد يعني يظهر لكم من الأمور ما لا يظهر لي. فالمهم أن نعرف أن حتى المتبوع قد ذات أخطأ في اجتهاده الشيخ، وأما أنت فلأنك اتبعت الهوى ونصرته فأنت مأجور غير مأجور، وهو مأجور لأنه اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذه القضية يجب أن نعرفها، يجب أن نعرفها إذن، ويجب أن ندرسها لأنفسنا، ويجب أن نوطن أنفسنا عليها، ويجب أن نربي أنفسنا عليها، حتى نكون مع المواقف ومع الأحداث سرعان ما تحضر لنا هذه النصوص، وسرعان ما يأتينا مثل هذا التفصيل، حتى تبقى هذه الدعوة العظيمة قائمة وأهلها متفقون لا يفترقون. إن افتراق أهل السنة والسلفية فيه فرح لأهل البدع والأهواء والضلال الذين اتفقوا علينا وإن اختلفت مقولاتهم. إذن فهذا الأمر عظيم، ولذلك حتى لو كان خلاف بين السلفين ووصل إلى عدم اتفاق، هذا ينشر السنة في محله وهذا ينشر السنة في محله، ولا يهدم هذا فعل هذا. وحتى لو رديت أنت الطرف الآخر في مسألة علمية أو دعوية ترى أنه أخطأ فيها باجتهاده، رد، ولكن لا تهدم دعوته، لا تستعمل ألفاظ ما ينفر الناس عن دعوته وأنت تعلم أنه يدعو للتوحيد والسنة والسلفية. أين تفهم من الله عز وجل إذا نفرت الناس عنه؟ أين تفهم من الله إذا جعلت له البدع شأنا عليه؟ أين تفهم من الله سبحانه وتعالى إذا نفر الناس عن دعوة التوحيد التي لديه والسنة والسلفية والخير الكثير بسببك أنت لمسألة انت خالفت فيها، أعطيتها أكبر من حجمها، أو أنك وليت وعديت عليها فيما لا يستحق ولاء وأداء، أو أنك حذرت منه فيما لا يستحق التحذير بشيء عارفا مما لم يطر الناس عنه. إذا لابد أن نعرف هذه الأمور، لابد أن نعرف هذه الأمور يا إخواني وأن نتدبرها. أنا أوصيكم بأن تدبر هذه الأمور وأن تقرأ مثل هذه الأحاديث العظيمة لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فلذلك تجد أن هذا كلام ابن رجب في هذه المسألة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، فهو التدابر هو المصارمة والإجرام، مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه جبره كما يقول ابن رجب ويعرض عنه. إذا فلا بد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. إذا فنجد، ولذلك يقول ابن رجب أن هذا التقاطع أحيانا كل أمور دنيوية، فأما لأجل الدين فمعروف طريقة الدين وتفصيل العلم في الهجر، وأنتم لله الحمد منه تعرفون هذه الأمور. وقد يهجر الإنسان للمعصية لكي يرجع، وقد تكون أمور دنيوية بين أخوين بالعشرة والمعاملة، فلا يجوز أن يهجر أخاه فوق ثلاث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت في العشرة والمعاملة، ولكن قد يكون من أجل الدين كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم هجر 50 يوما الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. وبين أهل السنة والجماعة أن هجرة المبتدع إلى أن يرجع عن بدعته وغير ذلك، ولكن في نفس الوقت لا يعني هجران أهل البدع عدم دعوتهم للحق، ولكن لا بد أن نجمع كل النصوص الواردة في الدعوة إلى الله مع النصوص الواردة في الهجر من أجل أن نوفق، يعني لا يكون الهجر هو بمنزلة عدم دعوة الناس الخير الأنبياء أتوا لأقوامهم وأقوامهم كانوا على الكفر، ومع ذلك دعوا أقوامهم وبينوا لأقوامهم وصبروا على أقوامهم حتى هداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام. ولكن كما بين أهل العلم أن عامة الناس والذين ليس لديهم قدرة على مواجهة البدع ورد شبههم فإنهم يهجرون خوفا على أنفسهم، وحتى طالب العلم الذي عنده قدرة على أن يرد أيضا يطبق الهجر، ولكن أيضا مع الهجر يطبق الدعوة وأن يأتيهم وأن يدعوهم وأن يبين لهم السنة كما حصل من الأنبياء والرسل عندما بينوا لأقوامهم، وكما حصل لشيخ الإسلام تيمية عندما كان يذهب ويبين ويؤلف ويفتي ويواجه عامة الناس، كان عامة الناس في زمنه كثير منهم على البدع فكان يختلط بهم ويدعوهم ويبين لهم السنة، واضح لنا لأنه عالم فيها قادر على رد الشبه التي يطرحونها عليه. وهذا التفصيل ذكره صاحب الشرع الأجري وذكره غيره من أهل العلم، فيجب علينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور وأن ننزل الأمور منزلها إيش؟ منزلها الصحيح، منزلتها الصحيحة. إذن فعرفنا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم في لا تدابر، ثم بعد ذلك قضية البيع، معروف أن المؤمن لا يبيع على بيع أخيه، وكان يقول لمن أعطاه بعشر يقول لي لك هي بإحدى عشر وغير ذلك وهو معروف لديكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، يعني كونوا إخوانا لا تحاسد، لأن إذا تحاسدتم وتناجشتم وتباغضتم واغتاب بعضكم بعضا وتدابرتم أدى إلى عدم الأخوة، وعدم الأخوة سوف تضعفكم وسوف تجعل عدوكم يتقوى عليكم، ولذلك قال كونوا عباد الله إخوانا. ثم بعد ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن المؤمن أخو المسلم لا يظلمه، لا تظلمه يا أخي، لا تظلمه في دينه فتنسب إليه البدعة وهو منها بريء، لا تظلم في دينه فتنزع عنه التقوى وهو تقي، لا تظلم في دينه فتنسب له السوء وهو صالح، وحتى إن كان عنده خطأ فأعطه ما يتناسب مع هذا الخطأ من الألفاظ، لا تعطيه من الألفاظ ما يتناسب مع أهل الضلال والكفر والزندقة وتعطيه لهذا الأخ المسلم الذي أخطأ، هذا من الظلم، هذا من الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فأنت وضعت هذه الألفاظ في غير موضعها، وضعت الألفاظ التي تقال في البدع والضلال والكفر والزندقة وضعت هذه الألفاظ في أخيك السني السلفي، لأنه خالفك في مسألة ما في مشكلة، خالفك في مسألة رد على هذه المسألة وبينها بالدليل وقل أخطأ فلان بالدليل والحجة، لكن لا تعطيه من الألفاظ التي تعطى لأهل البدع والضلال والنفاق وغيرهم فتلبسها لهذا السني السلفي لهذا الخطأ، هذا من الظلم، لأنك وضعت الألفاظ في غير موضعها، هذه ألفاظ توضع في الكافر، توضع في الزنديق، توضع في المنافق، توضع في الجهمي، توضع في القدري، توضع في المرجع، توضع في كذا، فكيف تضعها في هذا؟ أيضا هذا من الظلم. ولذلك كثير من الفتن التي تحدث الآن أنه تستخدم ألفاظ في غير موضعها، ألفاظ ذم، تستخدم ألفاظ ذم في غير موضعها، بل حتى الجانب الآخر أخوان المسلمين يستخدمون ألفاظ مدح في غير موضعها، فيمتدحون المعطل والصوفي والمعتزلي كسيد قطب وحسن البنا وغيرهم بألفاظ لا تعطى إلا لأهل السنة، وهذا معنى قوله تعالى وَلَيَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٌ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا أقرب للتقوى، فهؤلاء من حبهم لأهل البدع أعطوهم ألفاظ غشوا الناس فيها وأعطوهم ألفاظ لا يستحقونها، ولبغضهم لأهل السنة أعطوا أهل السنة ألفاظا هي ليست لهم إنما هي ذم لأهل البدع. وكذلك السني السلفي لابد ليس لبغضه لأخيه السلف السني في مسألة أن يعطيه ألفاظا وأحكاما تتناسب مع البدع والأهواء، وألقابا هي يلقب بها أهل الأهواء والبدع، لابد أن يعطي الألفاظ بحقها، أن تعطي الألفاظ بحقها وتعطي الناس الألفاظ التي تتناسب مع خطأهم، وتتهاتم مع من حره فيه. أما أنك حتى مع البدعة لابد أن تكون عادل، فمن كانت بدعته شديدة جدا يعطى من الألفاظ ما تناسب مع بدعته، ومن كانت بدعته أقل من البدعة تلك يعطى أنه مبتدع لكن يعطى من الألفاظ ما تناسب مع بدعته. بل أن شخص تيمية أحيانا يفرق حتى في الأشاعرة، فيفرق بين المتقدمين وبين المتوسطين وبين المتأخرين الذين استقر أمرهم على الاعتزال كالرازي وغيره، مع أنهم كلهم عنده بيت مبتدعة ويرد عليهم. وانظر إلى رسالة التسعينية وغيرها. إذا فنجد أنه لابد مع أنهم كلهم مبتدعة ومع ذلك تفرق بين هذا وبين هذا، بين بدعة هذا وبدعة هذا. إذا فيجب، فكيف بالسني السلفي؟ من باب أولى يا أخي الكريم أن تعطيه الألفاظ التي تناسب مع خطأه، ولا تأخذ من ألفاظها، لأن هذا يكون من الظلم، من الظلم، لأنك وضعت الألفاظ في غير موضعها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا في أمور دين ولا في أمور دنيا. وأعظم الظلم ظلم الدين، رجل سني سلفي وتنسبه للهوى والبدعة، كيف هذا؟ رجل فارق الأهواء ومع ذلك أنت في كل مجلس تدعي أنه من صاحب الأهواء ومن أهل البدع والضلال، وعندما تستفسر عنه ما الذي قاله يقول في المسألة الفلانية قال كذا أو كذا وموقف فلاني. فإذا كل هذه الأصابة التي سمعناها التي جعلتنا نظن أن هذا الرجل يريد أن يهدم الدين فإذ بها لا علاقة لها في خطأ، أين نذهب من الله عز وجل؟ كما أنك انتبهوا لهذه القضية جيدا أيها الأحبة، كما أنك مخطئ إذا مدحت بدعيا ولمدحك الناس أخذوا منه، فكذلك أنت مخطئ إذا ذممت سنيا ولذمك الناس تركوه وتركوا علمه، سوف تسأل يوم القيامة، سوف تسأل. لابد أن الإنسان أن يتنبه لهذه ولهذه، وهذه من القضايا التي يجب أن يتفطن لها سائر المسلمين فضلا عن أهل العلم. إذن ولذلك قال المسلم أنه لا يخذ لا يظلمهم ولا يخذله، المسلم لا يخذل أخيه المسلم، المؤمن المسلم مأمور أن ينصر أخره. إحنا أنت مأمور الآن لو واحد تكلم في هذا السني عندك من البدع تقول لا هذا سني سلفي درس كتب التوحيد ودرس السنة، وكونه أخطأ في هذه المسألة لا يجعلك أن تتكلم فيه بهذه الطريقة، تنصره لا أن تتحاور مع أهل البدع عليه وتهدمه وتسعى للقضاء عليه وعلى دعوته، هذا من أخطر الأمور. إذا أخذنا المسلم أنك تكون مأمورا أن تنصره ولكنك لا تنصره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله قال أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه. ولذلك لما ننصح بعض إخواننا بأن لا يظلموا إخوانهم في الأحكام وفي الألفاظ إنما ننصرهم هم أولا، يعني لا نريد أن يلقوا الله عز وجل وقد ظلموا إخوانهم الآخرين، ننصرهم هم أولا ونحبهم هم أولا، يعني نحب المنصوح الذي نصحناه قبل أن نحب الذي نصحناه من أجله. وهكذا يجب أن تكون الحياة فيما بيننا، وهكذا يجب أن يكون التعامل فيما بيننا أيها الأحبة. ولذلك لا يخذله ولا يكذبه، أي إذا حدثه لا يكذب عليه، ثم أي إذا حدثه لا يكذب عليه، ثم بعد ذلك قال ولا يحقره. يا أخوان احتقار المسلم لأخيه المسلم هذا ترى ناشئ عن الكبر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عندما سئل عن هذا الكبر ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، كما يصح مسلم. غمط الناس ايش معنى غمط الناس؟ اي احتقارهم، ان يحتقر الناس ويزدر الناس، اما يحتقرهم لاشكالهم او لانسابهم او لمدنهم او لقبائلهم، او يحتقرهم لحالتهم الاجتماعية او لحالتهم المادية، او يحتقرهم لدعوتهم. بعض الناس يجي يحتقر اهل التوحيد من غلاة الصوفية والرافضة وغيرهم والعياذ بالله، هذا من اشد الامور. أهل الكفر تجدهم يحتقرون أهل الإيمان، اليهود والنصارى تجد يحتقر المسلمين وهذا من أشده والعياذ بالله. فالمرء لا يحتقر الآخر، لا تحتقر الآخر، قد يقول الواحد أنا ما احتقرت لكن ألفاظك تدل على احتقار، عندما تتلفظ بعض الألفاظ هذه ألفاظ لا تقال إلا من قبل شخص محتقر آخر، فتنبه. نحن كيف نعرف أن هذا احتقر فلانا؟ الأمر قلبي بينك وبين الله، سوف تسأل عنه يوم القيامة. ولكن نحن أحيانا قد يخرج لنا من ألفاظه، مما تقوله من ألفاظ تظهر أنك محتقر للآخر، سواء محتقر له في نسبه أو محتقر له في ماله أو محتقر له في صورته وهيئته أو محتقر له في لعلمه. يعني بعض الناس تجد شخص على المطالب علم إذا زعل عليه وغضب عليه قال فلان ليس عنده من العلم شيء، الله أكبر ليس عنده شيء نكرة في سياق النبي تفيد العموم، ليس عنده من العلم شيء. طيب وهذه الكتب اللي درسها وهذا العلم الذي درسها ليس عنده، فلان أصلا لا عنده علم، لا يعلم شيئا، ليس جاهل. بعض يقول لك جاهل، كيف جاهل؟ بالأمس أنت وأنتما الآن تدرسان، سواء الطرف هذا والطرف هذا، للجميع الكلام. الآن ليس عنده شيء ولا يفهم شيء، هذا حتى يجعل الناس الذين حولك لا يأخذون بأقوالك وفي أحكامك الأخرى، لأنهم يرون أن عنده شيء ويرون علمه ودروسه، فأنت تعارض شيء ملموس معاين أمام الناس يشاهدونه، تنكر شيء مشاهد محسوس رأوه وسمعوه وحضر دروسه، هذا ظلم، ظلم عظيم. ما معقولة أصلا فلان ليس سنيا ولا سلفيا. طيب وين السنة هذه والسلفية اللي هو ماسكها ونشرها كل السنين؟ بلحظة عشان مثلا بينك وبينه أو خلاف علمي أو خلاف فقهي أو خلاف كذا أو خلاف حتى دعوي على بعض المسائل، طوال ينسف الآخر الآخر والآخر الثاني ينسف الآخر، وليس عنده شيء وليس يفهم شيء. وأصلا متى كان فلان سلفي؟ الله أكبر، لن تكذب أنت سنين وأنت مع على أنه سلفي. الآن متى كان سلفي؟ حتى الناس الذين أمامك لا يقبل بقوله. ولذلك الإنسان أراد يقنع الآخرين يتكلم بالكلام الذي فيه عدل، العدل يقنع الآخرين، الظلم لا يقنع الآخرين، العدل يقنع الآخرين، الظلم هو الذي لا يقنع. وهذا من عادل خسران الظالم أن الله يخسره ممن حوله يعرفون ظلمه. فإنسان الآن يقول كلمة يعني يمسك لسانه يعرف كيف يطلق الأحكام بكل صراحة نلقيه نهائيا وكأنه لم يكن له يوما سنة نشرها أو بدعة قمعها لمجرد خلاف. ليه ليه ليه؟ هذا من الظلم. إذن فلابد أن نعرف أن المؤمن لا يحتقرخ فيه ولا يعني لا يحتقرخه ولا يزدريه ولا كذا، وأن يكون بارك الله فيك يسأل الله العافية وقل اللهم سلم ويبين الخطأ بدليل وحجة وبرهان وينزل الفاظ بحسب المخطئ وبحسب الخطأ، ولا يعطي الفاظا أشد لمخطئ. يعني الألفاظ كما هي لما نقرأ كتب السلف نجد يستخدمون بعض الألفاظ مع بعض الأخطاء ويستخدمون بعض الألفاظ مع أخطاء أخرى، أيضا لازم نتبعهم في هذه الأمور، واضح ولا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انظر شوف يعني شوف ختام الحديث، ختم الحديث من هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ختم الحديث فقال التقوى ها هنا، يعني المدح هنا. اللي متقي الله يعرف كيف يحقق هذه الأمور سواء ما أمر بفعله أو ما أمر بتركه، المتقي. ولذلك قال مثلا التقوى ها هنا، هذا الإنسان أحيانا يفعل هذا هوى، يفعل هذا ظلم، يفعل هذا جهل، يفعل هذا احتقار، هذا هنا في القلب الله يعلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره صلوات ربه وسلامه عليه. إذا قال التقوى ها هنا ويشير إلى، وانظر يا أخوان كيف طريقة، ويشير إلى صدره ثلاث مرات تأكيد للمعنى، لأن اللي كانت التقوى موجودة في القلوب ظهرت على الجوارح، ظهرت على اللسان فلا تستخدم من الألفاظ التي فيها ظلم وتعدي، ظهرت على العين فلا تقع في محرمات تتعلق في العين من زنا النظر أو غيره، ظهرت على السمع فلا تسمع إلا ما يرضي الله، ظهرت على اليدين، ظهرت على القدمين، ظهرت على الفرج، ظهرت على البطن، ظهرت على كل شيء، ظهرت على كل شيء، ظهرت على تعاملك بين الناس، ظهرت على كل. ولذلك قال التقى هنا ثم أشار ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أشار وقال التقوى ها هنا، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار وقال التقوى ها هنا. ولذلك يا أخوان نتق الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بختام الحديث بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لا تحتقر أخاك المسلم، إنما اتق الله سبحانه وتعالى واسأل الله لك العافية وقل اللهم تقبل عملي، ودائما كن سببا لجمع السلفيين بالحق طبعا، وكذلك لا تكن سببا فتنة لهم، المرء إذا وجد نفسه فتنة لأهل الحق فإنه يتوب ويستغفر، والمرء يجب عليه أن يسأل الله دائما ألا يجعله فتنة للذين آمنوا، ألا يكون سبب فتنتهم، ألا يكون سبب شقاقهم، ألا يكون سبب فرقتهم، ألا يكون سبب ضعفهم، ألا يكون سبب ذهاب قوتهم، بل يسأل الله عز وجل أن يكون دائما سببا لجمعهم ولقوتهم. الإنسان أحيانا قد يحتزل، قد يحتزل إذا رأى أن الأهواء تضاربت بين الناس ولا يكون سبب لمشاكل أهل السنة والتوحيد. وإذا كان عندهم العلم فهذا الأول أن يبين ويأمر معروف وينهى عن المنكر، لكن بحسب ما ذكرناه قبل قليل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك بإخواننا في اليمن، واليمن له مكانة في نفوسنا، وأسأل الله أن يكثر علماء اليمن ويكثر طلاب العلم ويكثر أهل السنة في اليمن، وأن الله يؤلف بين قلوبكم وأن يجمعكم وأن يكفيكم شر خلقه وأن يكفيكم شر كل من به شر. أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر هذا الدين بالرجال الصالحين في كل مكان. أسأل الله أن يكثر العلماء في كل أرض. أريد أسأل الله أن نسمع دائما علماء في أندونيسيا، علماء في أوروبا، علماء في اليمن يكثرون ويزدادون ولا يقلون، ويتحالفون ويتوادون ويتحابون، ويخدم بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويشد بعضهم على يد بعض. المسلمون كجسد واحد يا إخوان، حفظكم الله يا أهل اليمن، والله لكم في النفس مكانة، والله إني أدعو لكم مع أني ما أحتك فيكم كثيرا لعلكم سلحة، ولكنني أدعو لكم وأخباركم تسرني. جميع إخواننا السلفيين في اليمن، جميع إخواننا السلفيين في اليمن أخبارهم تسرني وأسأل عنها. لما نسمع عن تدريسكم البخاري ومسلم، ونسمع عن حفظكم في مدارسكم للفقه والدين والحديث والسنة، نفرح، نفرح فرحا شديدا، ونسأل الله أن يربط على قلوبكم وأن يزيدكم علما وفهما وحكمة وإمامة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أهلا، نبع الله بكم. معلش الأسئلة أنتم تسألون لست أنا، أسأل الله يبارك بكم وبعلمكم، وإنما أنا نصيحة أخوكم الصغير، هذه نصيحتي ليست لكم، يعلم الله أني أنصح نفسي قبلكم. بارك الله فيكم، حفظكم الله، التفوا على علمائكم وعلى مشايخكم، وكونوا ما أن يطفئوا الفتن لا وقودا لها. بارك الله يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.